اهلا بكم. ليالي أمل الشام بيطل عليكم كل يوم أربعة عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. اليوم الأربعة 15 تموز جولاي 2009، نحن معكم من الساعة 7 وحتى الساعة 10 ليلا. siri.ca عنوان موقعنا الإلكتروني، ومن خلال هالموقع هاد ندعوكم للمشاركة والمساهمة بفقرات برنامجنا، وعلى الرحب والسعة دائما. برافقكم بحلقة اليوم الزملاء سوزان حج حسين، وعلى هندسة الصوت عمار عبد العزيز، سيد بركات بشارة، مؤيد الخالدي، منسق البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا فينا على رقم البرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789. برنامج اليوم برعاية محلات بسي المشهورة بأجود أنواع المكسرات. مستمعين أصدقاء ليالي أمل الشام، فقراتنا شيقة ومتنوعة، وأولى محطاتنا لليوم مع الزميلة سوزان حج حسين، ويلي حتقدم لكم فقرة العقارات. فقرة جديدة عن الرياضة في سوريا بنطلع عليكم فيها كل أسبوع مع المعلق الرياضي بركات بشارة. سن الزواج، لماذا أضحى متأخرا في بلاد المهجر، هو موضوع فقرة حوار مفتوح، وستكون ضيفة الحلقة السيدة جمانة عرموس. نسك الختام مع الفقرة الفنية واللي حتكون حول آلة العود، وهالفقرة هي من إعداد الزميل مؤيد الخالدي. كل الفائدة والمتعة نتمنى أن تقضوها ببرنامج ليالي أمل الشام، وللمشاركة معنا اتصلوا فينا على الرقمين 514-963-1716، وأيضا 514-745-6789.
اللي بدي الحب بندور عليه، واللي عشنا العمر نحلم بيه نلاقيه بين ايدينا ولسه بندور عليه. زي كذبه عايشه جوا
شكرا عمار لاختيارك غنية كتير حلوة لأصالة. طبعا اليوم عم بيرافقنا على الكنترول زميلنا عمار عبد العزيز، بنقول له سلامتك لخلدون لأنه هو تعبان شوي، وكمان نتمنى لزميلنا حسان حداد أنه يقضي إجازة حلوة هو بكوبا. من الأخبار يلي يعني لفتت نظري بمونتريال أنه عم بيستمر عروض مسابقات الألعاب النارية 25 على موقع لاروند مساء كل سبت، مساء هالسبت هذا 18 تموز موعد المشاهدين مع عرض دولة الأرجنتين، وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء. مثل ما بتعرفي سوزان أنه هالعرض إذا كان خاص بيصاحبه موسيقى وبيكون على المي بيكون منظر رائع وبديع جدا، يعني
نحشي ما يكون في مطر
مع الأسف يعني الجو السنة كتير ولا كأنه صيف، ما بيشبه الصيف أبدا. شو في عندك أخبار؟
أنا عندي الخبر الكبير، هو الجالية السورية عم تودع كبيرة السيد أحمد منذر بعد خدمة جليلة، يعني دامت 6 سنين بسفارة الجمهورية العربية السورية بأوتاوا، شغل خلالها منصب السكرتير الثاني ومسؤول عن شؤون ثقافية وأمور المغتربين السوريين بكندا. تم يعني هند انت ما كنت موجوده، يعني كنا بنتمنى انك تكوني موجوده،
الصور موجوده على موقعنا اللي بحب يشوفها.
يعني كان يعني في الاصدقاء الاهل المقربين وهي سهره العشاء وداع، يعني سهرة عشاء ووداع عائلية. قام الأستاذ منذر أحمد وزوجته منى بأوتيل مونتري إن بأوتاوا، وأكيد يعني مثل ما عرفتوا أن المناسبة هي انتهاء مهمته الدبلوماسية بكندا وعودته مع عائلته الكريمة للوطن الأم سوريا. مثل ما قلت لك أنت أني كان لي كتير كتير الشرف الكبير أني يكون موجودة بحفلة العشاء. كان بالحفلة عدد كبير من الأناصل وشلة من أصحاب السوريين ولفيف كمان من الأحباب من الدول العربية، يعني مش بس من سوريا، من لبنان، من الجزائر، من فلسطين، المغرب، وبعدين في ممثلين كمان من الجمعيات والأندية السورية. والأستاذ منذر أحمد ألقى كلمة شكر عفوية رحب فيها كمان بالحضور والأصدقاء وأبناء الجالية العربية كلها. وبعدين ناهد كوسة زميلنا ناهد هو اليوم مستشار وزير المواطنية والهجرة والتعددية ثقافية، قدم له للأستاذ أحمد كلمة تهنئة من الوزير الفيدرالي جيسون كيني، بتتضمن تحية كمان من رئيس الوزراء ستيفن هاربر لكل اللي بذلوا خلال سنوات خدمته بكندا للتقريب يعني بين الأبناء الجالية والعمل على اندماجها بالبلد المضياف كندا. وكلنا بنعرفه لأستاذ منذر،
طبعا
يعني
طبعا هو غني عن التعريف، وهو أيضا كان قريب كتير من الجالية بيلبي طلباتهم، وكان فعلا مثال للإنسان الخلوق المهذب يلي تعودنا دائما بمقر السفارة يستقبلونا ببشاشة وبترحاب وبمحبة. بتمنى له من كل قلبي التوفيق، وإن شاء الله يا رب هيك يرجع على الوطن حامل ذكريات حلوة كتير عن مونتريال.
يعني كمان ذكرته للأستاذ منذر، قلت له بتذكر وقت اللي عملنا حفلة النادي السوري كان وقتها طامبيت دانيج كبيرة، يعني ما كنا متصورين ان يوصل حدا من أوتاوا لحد هنا بس لحتى يلبي طلبنا، اجا وكان موجود بالسهرة وراح بالطامبيت دانيج، كمان كانت كتير كتير في تلج. ومرة تانية بيقول لك كان مريض بشكل يعني ما عم يقدر يرفع راسه، ومع هيدا اجا ولبى طلبنا هون بمونتريال، يعني رح نفتقده بالفعل
اكيد، ونتمنى اللي بده ياخذ محله يكون بيحمل نفس صفاته.
انا يعني واكيد يعني بما انك كنت موجودة معناتها الكاميرا موجودة ومعناتها كل الصور والأخبار كلهم موجودة
أكيد وبتشوفوها على موقعنا سري.ca.
أيوة. وعلى ذكر زميلنا ناهد كوسا موجود اليوم عرفت على أول صفحة بالويب سايت الجديد لوزارة المغتربين بسوريا, رح يكون اللينك أكيد موجود على موقعنا سري.ca. يعني هند مثل ما شايفة أني أول اختيار للوزارة على موقعهم الجديد, بس في عاملين صفحة جديدة هي صفحة الشهر الاغترابية, ووقع على زميلنا يعني الاختيار ناهد كوسا. ويمكن ناهد بالذات ما عنده خبر بقى لهلا, اذا كان سامعنا لازم يروح يفتح
له مبروك
مبروك. وراح يكون على اللينك, راح يكون اللينك موجود اعتبارا من اليوم مساء او بكره على موقعنا اكيد.
أنا رح أنتقل للشام, إنه بالشام طبعا بدمشق تم يوم أمس افتتاح معرض دمشق الدولي 56 بمشاركة 48 دولة, طبعا من يعني 56 سنة, وهالمعرض كل سنة بيكون ودائما بنفس الوقت ودائما بتشارك دول متعددة. طبعا بين هالدول هي 15 دولة عربية, وافتتح هالمعرض هاد افتتحته فرقة أنانا. فرقة أنانا هي من أكبر الفرق الفولكلورية اللي موجودة بدمشق, عم بتقدم فن راقي كتير. طبعا قدموا على مسرح معرض دمشق الدولي مهرجان, كانوا عطوه لقب الملكة ضيفة خاتون. طبعا يوم ستعلن صباح يوم الجمعة القادم كمان بسوريا نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي. هالمرة رح يكون عن طريق الانترنت, رح ياخدوا نتائجهم هالطلاب عن هالطريقة. هذا طبعا هي خطوة كتير مهمة وجديدة بسوريا.
شي حلو شي حلو. يعني هند عرفتي اني اعتبارا من بكرة الخميس كل اللي جايين من المكسيك او من تشيكوسلوفاكيا لازم ياخدوا فيزا قبل ما يدخلوا كندا,
يعني مع الاسف.
والإنيون أوروبيان بقول إن نحن بدورنا لازم نطلب من كندا فيزا لما الكنديين كمان بيدخلوا للأراضي الأوروبية. ده اللي قاله الرئيس الإنيون السويدي, يعني عم يرموا الطابة. بعتنا الطابة لازم تبعتوا لنا الطابة من جديد.
يعني أنا
بقول الطابات
وأنا أكيد بقول يعني هل تداعيات المحتملة لهالقرار هذا, شو لو عاملت الدولتين المكسيك بالذات من مكسيك السياح الكنديين إذا تعملوا بنفس الطريقة؟ بتعرفي أنت بالسوزان إنه بالشتاء ناس كتير بتسافر على المكسيك, وهي مكسيكو كيوبا هنن البلدين اللي أكتر استقبال للكنديين بفترة الشتاء الطويل. يعني هي ما بعرف يعني انا حللتها.
خليني اقول لك شغله, انه اليوم دغري المكسيك اعلنت انه هن لدخول الكنديين صار بدهم فيزا من اليوم فورا.
فورا
وزاره الخارجيه ووزاره الهجره اعلنوا انه حتى الكنديين
المعامله
بالمثل. طبعا تشيك لسه ما اعلنت, بس بتصور هي فيها معامله بالمثل دائما بهالامور.
يعني أنا حسب معلوماتي كمان المتواضعة بقول إني الكنديين وقت بيطلعوا برات كندا ما بحاجة لحتى يضلهم بالبلد الثاني, بس اللي جايين من المكسيك عم يضلوا هون وعم يطلبوا الأزيل
بالنسبه
يعني
للي عبيد بيجوا كمهاجرين. يعني هي من ناحيه ثانيه,
من هذه الناحيه بتظن هيدي يعني هي اكبر طلب للكنديين مشان الفيزا.
هذا السبب اللي
يلي
رجع
على حضروا الفيزات لانه اوروبا بنعمل فيزا كمان.
ما بعرف سوزان شو عندك خبر ثاني حتقولي لنا اياه؟
انا ما عندي اخبار غير العقارات اذا بدك بحكي عليهم دغري. يعني بدي احكي اذا كان بدي احكي شوي عن الماتش الاسبوع الماضي, يعني لو
تناولوا حيتناولوا زميلنا.
اوكي انا راح اتركه يحكي, بس بدي اقول ان انا اللي بهمني بس اللي صحيح ان خسروا ربحوا هيدي. انا بقول الربح اللي كان لنا هو التجمع السوري الكبير اللي كان موجود, يعني
بالفعل شيء بيرفع الراس. نحن رح نحكي عن هالموضوع مع فقرتنا الجديدة عن الرياضة, بس بعد الفاصل انتظرونا مع زميلتنا سوزان وفقرة العقارات.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شاء من المجد, أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام, فابقوا معنا. اللحظات الحلوة تمرق بسرعة. وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عند استوديو الحكيم. من صور الأعراس لصور جواز السفر، صور بروفيسيونيل 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم، صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم، ذكريات زوينة بقديم العيشة.
تابتوا من دفع $50 وأكثر شهريا لمشاهدة بعض الأقنية العربية؟ ساكنين بكوندومينيوم أو أبارتمنت وما فيكن توضعوا ساتلايت ديش لتحصلوا على القنوات العربية؟ ساتلايت هول سيل عند الحل. 50 قناة عربية مباشرة من الشرق الأوسط على التوقيت الكندي، من الام تي في، او تي في، روتانا وغيرها، $30 أمريكي بالشهر بس. ساتلايت هول سيل، اشتراك بدون قطرة وأونلاين كاستمر سبورت على 1400 سوفي ويست سويت 241 مقابل محلات أدونيس وفوق جينز ديبو. 514-561-5666
5-6-6-6. مرحبا أبو صطيف.
أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان يبقى معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بس رواج وأحسن سعر. اسم شركتها بيتون أمه حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج حسين؟ 514-824-6262.
بدك شقة، بدك بيت، ما عجنيني لو حبيت. بدك شقة أو بدك بيت، ما عجنيني لو حبيت. بلس لا سوزان حسين، بتلاقي لك أحلى بيت.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بفقرة العقارات. قبل ما نبدأ فقرة العقارات، تهنئة خاصة وكبيرة كبيرة كتير من أسرة برنامج ليالي يمال الشام بمناسبة عيد ميلاد زميلتنا العزيزة كتير سوزان حج حسين.
واو.
ولو تعرفوا شو عملنا فيها، نحن كان عنا اجتماع يوم الاثنين، اتفقنا كلياتنا انه رح نعمل لها مفاجأة. هي عيد ميلادها كان يوم الثلاثة، يعني اتفقنا كلياتنا وزميلنا خلدون، زميلنا خلدون يلي مرته مسافرة، كان محضر أكل شامية، يعني شامية
يعني مواهب جديدة لخلدون اكتشفناها. الأكل الشامية أول مرة أنا بدوقها،
حرق أصبع
وبدأ ياك كمان يا خلدون مرة تانية.
كانت فعلا مفاجأة لما يعني رحنا معنا زوجته مسافرة، يعني مو موجودة، بس الكل يعني أخذ شغلات هيك للاحتفال.
وبعهد أصر إني أنا أروح معه لحتى يعني يتأكد إني كون موجودة. يعني
أنا أقول له بعهد أضحك تقول ما حدا يقول أبدا، فكانت مفاجأة.
بس سوزان، بما أنه طبعا كل عام وأنتي بخير من الكل يعني، بس بما أنه أول مرة بدو الحراء بصبعه، كيف كانت
الشورة؟ حراء
هي مفاجأة إلا أنه أول مرة بدو
يعني اكتشفنا مواهبكم كمان. مثلا هلأ شوفوا الصور على الإنترنت، عمار ومؤيد مواهب أكل الجزر على المظبوط.
كانت عادة كتير حلوة.
فعلا كانت عادة كتير حلوة. نسينا الاجتماع، يعني نسينا نحن جايين
للاجتماع
وطول 4-5 ساعات الاجتماع، لأنه يعني أكلنا أكل طيب كتير. نتمنى له أنه هيك يرجع لنا بخير وسلامة،
ويعملنا حرق أصبعه كمان. عيد ميلاد مين اللي جاية؟ لا.
على كل إن من قلك كل سنة وأنتي سالمة.
مرسي مرسي،
سنة يا رب.
مرسي، تسلموا لي.
وتهنية من أسرة ليالي يا مالي.
ميرسي.
Yeah.
مواهب ثانية. في مواهب ثانية عندك سوزان غير العقارات؟
ظهرت تحت الهواء المواهب الثانية.
كلها ترى الهواء
حطن على السايت هذولي.
الكاميرا شغالة يا ترى.
وبيشوفوا مستمعينا قديش عندك مواهب ثانية.
أيوة أكيد. بس أنت كمان معي مواهب.
أنا عم شجعك. أنا عم شجعك. على كل حال نرجع لقواعدنا هلا لفقرة العقار. طبعا شفتك راكدة أكيد سوزان بس جيتي على الوقت على المضبوط. كنت أكيد عم تبيعي بيوت ما هي؟
إيه أكيد لو كان عيد ميلادي يعني بس كنت مع زبايني عند كاتب العدل بالداون تاون بنص المدينة يعني كنت خايفة من عجلة السير الحمد لله وصلت على الوقت.
كنت ماسكة قلبي بإيدي إنك ما توصلي على الوقت.
لا هيدا وكيل العقار وكيل ال كاتب العدل نوتير أيوة أوكي. لازم يكون موجودة لو شو ما صار
هو يعني وكيل العقار مجبور إنه يكون برفقته كاتب العدل
يعني طبعاً إن الوكيل العقاري ما بحاجة إني يرافق زباينه لحد كاتب العدل أكيد كل وكيل عقاري له طريقته بالمعاملة مع الزباين. يعني
سوزان أنا بعرف إنه بعض وكلاء العقارات بيبعتوا رهن عند كاتب العدل بدل من إنه يرافقون لزباينهم. هالشيء
يعني ما تنسي هند إن التوقيع عند كاتب العدل عند وقت الواحد بيشتري البيت بالنسبة للإنسان هي الخطوة أكبر خطوة من يعني بدك تعتبريها من أكبر الخطوات اللي بيعبرها بحياته. طبعا مرافقة وكيل عقاري عند الإمضاء وبحاجة إلى أكثر من باقة زهور يعني خلي يشعر بالاطمئنان ومثل ما قلت هيدي شغلة بتعود لكل وكيل عقاري عنده طريقته بالمعاملة مع الزباين. في يعني أنا بدي أقول لك أنا صار لي 21 سنة بهالمهنة مرة واحدة بس غبت عن موعد كاتب العدل النوتير أني رافق زبايني وقتها بتذكر هند كنت رايحة كان كاتب العدل ببرسار وأنا ساكنة بلافال طلعت قبل عجقة السير عارفة في عجقة السير دائما لازم وصل قبل بوقت وصلت على الجسر في سيارة قدامي شعلت ووقفت ما بقى عارف لا ارجع ولا قدم ولا قدم عبين ما عطوني حريتي كانت خلصت الكونترا وايضا واكيد يمكن هلا سامعتني ديستبيونتي اسمها زهرة ما بتنسي بتقلي كيف ما كنتي معي عن كاتب العدل بالله دي مرة واحدة
بالحياة
انا على الاكيد بكون مع زبايني
مرات الظروف
أيوة. في طبعا جاكي سوزان سؤال على الفورم سؤال عقاري عم يقولوا ما هي كيفية أخذ قرض عقاري لبناء تجاري في جنوب مونتريال يحوي مخزن واحد لبيع الزهور وأرض 20,000 قدم مربع تحوي خيمة كبيرة لحفظ الزهور السعر المطلوب مني دفعه هو $500,000 وفي جعبتي كدفعة أولى $125,000 أي 25% من السعر في أي بنك تنصحيني مدام سوزان وشكرا لكم ولبرنامجكم الناجح.
جوابي إنه القروض العقارية للمباني التجارية هي صعبة كتير وخصوصا بهاي السنة بعد الحذر من البنوك من يعني بيتحذروا ان ما يكون في يصير افلاس لزباينهم بهذا الانهيار الاقتصادي العالمي. اول شيء لازم تعرفوا ان البنوك من شبه المستحيل ان تقبل قرض عقاري تجاري اذا الزبون دفع 25% او 30% كدفع اولى حتى انه قد يكون من الصعب كمان ان ما يقبلوا حتى لو دفعوا نصف الدفعة. يعني البنوك بيقول لك اني ما بيرحبوا اذا جاهم زبون بده يطلب قرض عقاري ما بيرحبوا فيه بالعكس بيعجزوا بيقولوا له بيطلبوا منه طلبات
تعجيزية.
كبيرة تعجيزية يعني وحتى يعني اوقات مثلا اذا كنت محظوظة يعني بين 40 90 يوم لحتى يعطوك الجواب.
طب بالنسبة للأخ اللي عم يسأل صاحب السؤال لو فرضنا أنه دفع نص المبلغ 250,000 كدفعة أولى هل البنك بيوافق وشو هي متطلباتهم الأخرى يعني يلي بيطلبوها غير هالشي هذا؟
المتطلبات للقروض العقارية التجارية كبيرة كتير. أول شيء بيطلب لازم تعمل طلب القرض بعدين بدك تفصيل عن البيع أكيد الأوفر دشال ليستينج خريطة البناء سيرتيفيكت لوكاليزاسيون كوبي مثلا عن عقود الإيجار تفصيل كامل عن مدخول مصروف على البناء تفصيل عن التعديل مثلا التصليحات الكبيرة بالبناء، أوقات بيكون في عندك دروة كي مثلا وانت بدك تغير لازم تعمل تطلب من البلدية التعديلات البرمي القديمة الجديدة المشروع المشتري الجديد، وبعدين في عندك تخمين البناء، البنك نفسه هو كمان بيرسل تخمين إيفالياتور لوحده، وأوقات مثلا بتعمل يعني إثبات كمان بدك إثبات وجود النقود للدفع الأولى مثلا بالبنك، لازم مش بس تقول اني بدفعهم، تقول لهم بدك تحطهم بالبنك تفرجون انهم موجودين. يعني ان كان المشتري شركة او كومباني لازم يعمل رابور قديش الكومباني بتعمل، مثلا رابور دي كريدي البرسونيل وتعيت الكومباني امتى القرض المطلوب، واكثر الاوقات بيطلبوا كمان رابور دانفيرونمان. يعني بالنسبة للاخ غسان هو عم يشتري مكان تجاري وزراعي بنفس الوقت، البنك كمان بده يطلب فحص المي الفوس سبتيك لانه
محل الزهور طبعا بده كله
زراعي محافظة عن البيئة، وبجوز يعني مثلا تكون يعني بجوز تنتظر الجواب بعد ما بيوصلوا كل الاوراق، كمان الجواب بدك تنتظره وقت طويل. بس في شغلة ضرورية فيني أقول عنها، إن بتقدروا أوقات مثلا بتنبسطوا تقولوا والله أخذنا إيبوتيك بشروط أقل وأنتري كمان ما كتير كبيرة وقبلوني، وكيف عم تحكي هالحكي؟ لا بدك تنتبهوا، لأنه أوقات بتكون في إشياء مكتوبة بخط صغير مثلا بيقولوا لك ديزان نون رامبورساب، يعني ديزان يعني معناته ما بتقدر تبيع البناء الكوميرسيال اللي معك إلا إذا كان لازم طول العشر سنين اللي جايين، وإذا بعته قبل ما تبدأ تبعت بينال تدفع بيناليتي، وقت البيناليتي بتكون تقريبا نص حق البيت. يعني
من الضروري كتير سوزان إنه يتابعوا كل كلمة مكتوبة بعقد بالعقد
بالعقود، وخصوصا إذا كان الأشياء التجارية، لأنه كتير كتير يعني لازم واحد ينتبه لكل نقطة فيها. هلأ مثلا السيد غسان بتمنى انك تكون محمي وانك عم تشتري بنائك وعملك التجاري بمساعدة وكيلك العقاري، يعني بنصحكم وبردد ان تلجأوا دائما لاصحاب المهن. في بالشام الموبيليه دي جرام موريال سي جي ام في اكثر من 20 وكيل عقاري قريبين منكم، الجو اليهم يعني هن بيفتكروا انهم عم يختصروا نقود بس بالعكس عم يربحوا وقت اللي بيكونوا محميين. واكيد يعني اي سؤال هلا بدكم على الفورم، يعني مرسي على سؤال الفورم اللي عطونا.
فعلا حلو
يعني
ناس عم بتستفسر، ونحن بنرحب بكل الاسئله يعني اكيد وبمشاركتهم، واذا بيحبوا اي سؤال يسالونا يا او يعني فقرة بحبوا نقدمها موضوع أي شيء طبعا نحن مرحب فيكم. إليك بالعادة سوزان من بداية كل شهر بتحكي لنا عن أخبار العقارات المونتريالية، بشهر اللي فات الأسبوع الماضي كنتي مشغولة بالمباراة بملعب كرة القدم ما فوتي شيء عليك،
ممكن
ولا تكوني معنا بالستوديو. شو رأيك تحكي لنا عن شهر حزيران 2009 إذا قارناه مع شهر حزيران 2008 عن سوق العقارات مونتريال، وعرفنا كثير انه عقارات كثير اخذ البنك.
ايه مظبوط، في كثير ريبريز دي فينانس، بس برضو في عدد المبيعات بمونتريال بحزيران بيقول لك هند، يعني صحيح في كثير ريبريز دي فينانس وافلاس، بس كمان عدد المبيعات العقاريه بمونتريال زاد بنسبه 14% ثاني ارتفاع متتالي بعد ارتفاعه الشهر الماضي ايار. مثلا اذا جينا بس للبيت المنعزل هو وحده اخذ 16% زياده بالعدد بمونتريال وضواحيها، واذا اخذنا
هي نحن عم نحكي عن الزياده تبع عن 2008
العدد، دائما عم نحكي عن حزيران 2009 إذا قارناه مع حزيران 2008، وإذا أخذنا بس مونتريال الجزيرة مونتريال زاد عدد المبيعات فيها للبيت المنعزل 24% بحزيران 2009 مقارنة مع 2008. بقى هيك
في بعتقد عنا اتصال، بدني في اتصال بخطك لك. الو
ايوه
الو
الو
ايوه
بونسوار
بونسوار يا هلا،
كيفك مدام مهين؟
الحمد لله، كيفك انت ساره؟
الحمد لله. كيفك مدام سوزان؟
يا اهلا ساره،
هابي بيرثدي.
ميرسي 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 يا ساره.
مدام سوزان عندي سؤال، طبعا هو لصديقتي في مشاكل تبع الرينت وتبع شغلات، انت يعني عندك فيها يعني حلول؟
يعني بنحاول نشوف الحلول المناسبة.
يعني هي كمشكلة في المكان اللي ساكنة فيه في العمارة. يعني انت تقدرين تجاوبي ولا حتى ما دون واستنج بس؟
يعني انا بيهمني ان يكون هلا بالموضوع نفسه اللي عم نحكي فيه، اذا كان في
ما بعرف
يعني
كنتوا تحكوا علي ما بعرف بس هي اي سؤال
معلش ساره اذا بتحبي مشان الـ يعني بدها
سؤال جواب بتقدروا تحبوني
خليها تبعته على الفورم يا ساره واحنا بنجاوبه الاسبوع القادم اكيد.
اولرايت
اوكي شكرا لك
ساره. باي باي ساره ميرسي.
باي. نرجع على سوزان، شو عن الأسعار؟ هل زادت أم نزلت الأسعار بالنسبة كمان بالنسبة لبين
أيوه يعني مثل ما وعدتكم الشهر الماضي إني قلت لكم التنبؤات أسعار العقارات كمان رح تزيد، اشتروا هلا لازم تزيد، وبرضو زادت يعني زادت ب4% للبيت المنعزل. الكوندو يعني ضل تقريبا محافظ على سعره، الديبلكس التريبلكس زاد 5% يعني واو. كمان كويس.
إذن بمونتريال زيادة بعدد المبيعات وزيادة بالأسعار كمان، هل يعني إنه سوق العقارات نقدر منقول يعني جيد بمونتريال؟
أكيد جيد دائما. أنا
رغم هل يعني الإيكونومي اللي
يعني رغم الإيكونومي الإيكونومي هل أثرت إن الريبريز يعني زاد، بس يعني التفاعل ان الاثنين عم يزيدوا عدد المبيعات واسعار المبيعات، يعني صار هلا سوق لجهتين للبائع والشاري، والفوائد العقاريه ما زالت نازله تاريخيه يعني ما شفناها من قبل، وما راح يعني بجوز ما نشوف اقل منها مستحيل باليوم من الايام.
طب كيف سوزان بتحللي هالشيء هذا؟ انه انت طبعا سوق العقارات بمونتريال عم بتقولي ضواحيها بارتفاع، اوكي ارتفع مع عدد المبيعات تقريبا 40% بالمدن
14%
اوكي صلحي لي انا بالعقارات
ايوه اوكي
بالمدن الاخرى سوزان مثل فانكوفر زاد العدد بنسبة كبيرة كتير 75%.
مظبوط مظبوط، يعني أكيد ما بنقدر نقارن فانكوفر كالجاري بمونتريال، لأنه كلنا بنعرف أن السنة الماضية 2008 أول 3 فصول من السنة كانت مونتريال بأقصى ازدهار إلها، حتى أننا تعدينا الرقم القياسي بشهر حزيران 2008 تعدينا الرقم القياسي، وهلأ إذا كان زاد 14% معناتها أني مونتريال كمان وصلت لرقم قياسي كمان شيء. وصحيح أن فانكوفر زاد عدد مبيعاتها ب 75% مقارنة مع شهر حزيران الماضي، بس كلنا كمان منعرف أن فانكوفر وغيرها كانت بأقصى وأصعب انهيار اقتصادي خصوصا بالعقارات.
يعني طيب شو زيادة الأسعار أو انخفاضها كمان بالكالجاري؟
يعني كم هون يعني بدك تعتبري أن صحيح زاد عدد المبيعات فيها، بس صار في هبوط بسيط يعني بالأسعار بالمدن الثانية الكندية.
إذن كالعادة سوزان متفائلة بسوق مونتريال العقاري، إذا بدكم تشتروا أو تبيع بيتك هلأ أحسن وقت، اتصل بوكيلة العقارات سوزان حاج حسين ومديرة شركة فوتور أمو للعقارات، رقم تليفونها 514-824-6262، وبتلاقي على سيارتك كل المعلومات
مثل ما بيقول خلدون أبو الصيف فتر أمه حبيبي
فتر أمه حبيبي. إذن أعزائي المستمعين مع فقرة زميلتنا سوزان رح ننتقل للفقرة الرياضية بعد الفاصل.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
جنين نظيفة ولطيفة بيتها محمود خليفة، ورد ومنتور وياسمين وقهوة من إيد الحلوين، لتنسيق وتزيين الحدائق، تقليم أشجار، زراعة جميع أنواع الأزهار، واهتمام كامل بالحدائق المنزلية بإدارة محمود متعهد الحدائق والجناين، خبرة 15 سنة، 514-582-0895، 514-582-0895، جاردينيه دو بروفيسيون.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما، أخصائيات في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على المباني التجارية أو السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالة موجهة من بيتر ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين. هاتف 514-881-2100
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل،
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى. في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
افران القصر لوبالي 77 اري بوراسوات تقاطع ستربا.
يا عيني عليكي حليتي لي مشكلتي، اعطيني الرقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، مرحبا فيكم مرة تانية ببرنامج ليالي أمال الشام يلي رح مستمر معكم للساعة 10. فقرة جديدة منطلع عليها فيكم فيها معكم كل أسبوع يوم الأربعاء مع زميل جديد سيد المعلق الرياضي بركات بشارة. أهلا وسهلا فيك. طبعا هي الفقرة رح تكون كل أسبوع تغطي لنا الأخبار الرياضية يلي بسوريا وأهم الأخبار يلي بتخص منتخباتنا بسوريا وإذا كان عندهم بخارج سوريا أيضا. يا ريت بلمحة بسيطة تعرف لنا عن حالك سيد بركات.
بركات بشارة، مدرس تربية رياضية سابق، عضو لجنة تنفيذية كنت للاتحاد الرياضي العام، رئيس اللجنة، رئيس نادي، مدرب رياضي لأكثر من لعبة. صار لي فترة 20 سنة موجود في المنطقة. ابتعدت شوي عن الرياضة لأنه هون رياضتهم تختلف عن رياضتنا، الرياضة الشتوية
أكيد الهوكي أهم شيء بالنسبة.
والبيسبول والمائية نحن
ما جذبوك هل
جذبوني، بس بكل أسف جيت كبير شوي بالعمر، ولذلك كل ما كان أصغر
إذن
الإنسان بيقدر يتكيف أكثر.
إذن أخ بركات نحن حنستفيد من خبرتك بالتعليق على أهم الأخبار الرياضية. طبعا الخبر الأهم أو الحدث الأهم يلي رح نتناوله هلا المباراة للفريق السوري، فريق كرة القدم السوري يلي صار مع الإمباكت مونريال. أول مباراة ربحوها مع الهايتي، ثاني مباراة خسروا. الحقيقة حق بنفسنا كتير هالخسارة هي. ياريت نعرف شو أسباب، يعني من المعروف على أنه النادي الإمباكت ما هو مصنف من يعني الفريق الفرق القوية، شو السبب يا ترى؟
أنا أول شيء بدي وجه الشكر إليك وللأخت سوزان، وأنا إن شاء الله ما أكون ضيف ثقيل عليكم اليوم.
لا بالعكس،
إن شاء الله أكون أقدر ساهم بنقل الأخبار الرياضية الجالية.
أنت حتغني البرنامج بهالفقرة الحلوة.
على كل إن أنا بس بدي أحط مانشيت كبير إنه الرياضة ربح وخسارة، هاي مفهوم الرياضة. الإنسان بيلعب الرياضة للسعادة، للفرح، ليكون سفير لبلده. بقى كان أنا برأيي أكبر كسب لمجيء الفريق السوري لشمال أمريكا لأول مرة إنه كان بامتياز عيد وطني، عيد وطني اجتمعت فيه الجالية بأجمل صورها.
بالحقيقة واضح الشيء هذا من إذا يعني بيدخلوا على موقعنا siri.ca بيشوفوا على الفيديو زميلتنا سوزان مسجلته تسجيل يعني واضح تماما.
وأنا أتصور إنه هذا اللقاء أغنى يمكن من أحسن اللقاءات اللي يمكن الفريق السوري بخلال زياراته وبطولات اللي شارك فيها. بتصور كان اللقاء الجمهور مع الفريق مميز.
طب ليش ما يعني ليش ما ترجم لعبا؟
ترجم لعبا بصراحة في أمور كتير فنية وفي أمور كتير نفسية. الأمور النفسية للاعب بعده عن الوطن، بعده عن أرضه، هاي بتلعب دور. الشغلة الثانية التحضير، هن خرجوا من الدوري بسوريا، الفريق الفرق واللاعبين منهكين، بيتعرضوا لإصابات أثناء اللعب، بيتعرضوا لبعض الأمور، بتهتز فرق، بيتغيروا مدربين، بيتغير كله، هذا بيأثر بسلوك اللاعبين وبنفسيتهم.
يعني بس هل انت راضي عن أدائهم؟
أنا مش ما بقدر قلك، بس بقدر قلك إنه هنين تعتبر بالرياضة في برنامج تدريبي وفي برنامج بيكون فترة الراحة للاعب. أنا بتصور هنين خاضوا غمار الدوري وكانت هاي الفترة بمثابة انسجام أو فترة الراحة للفريق. فترة الراحة تخطاها أمور كتيرة، هنن هلأ المدربين والهيكل الإداري والاتحاد كرة القدم بسوريا بتصور عم بعيدوا النظر ببعض اللاعبين اللي كبروا بالعمر، وعم بعيدوا النظر ببعض اللاعبين الجدد اللي عم بيحاولوا يطعموا الفريق بدم جديد. والرياضة بدها خبرة، يعني اللاعب الصغير بدك تتحملي شوي ليصير يقطف ثمار تدريب ويقطف ثمار اللي. بس أنا بعذرهم لأنه الرياضة فيها مثل ما قلنا ربح خسارة. كثير مرات فرق مشهورة في العالم، خدي منتخب البرازيل بنهائي كأس العالم تعثر وسقط في ظروف كثير. مرات الحمل التدريبي والفترة التدريبية العالية اللي بيكون عم يتدربها مرات لا يوفق في الوصول إلى قمة التدريب في فترة من الفترات.
طيب
هذا علميا يعني ما من عندي.
أوكي. شو نقاط الضعف كانت تبعون يعني؟
نقاط الضعف عندهم فترة التحمل اللي كانوا عم بيلعبوا فيها، بيبدأ الفريق قوي منسجم مترابط الخطوط، ولذلك بالمباريتين لقينا أنه قطفوا ثمار اللعبة بأول نص ساعة. بعد النص ساعة عم نشوف الفريق يا استسلم يا تفكك يا اقتنع بالنتيجة.
هل أنا كنت بالمباراة ومتابعت وقت اللي كانوا بالملعب بالذات ما تركوا بقية الطابة، تظل الطابة مع السوريين، يعني عندهم تكنيك بالفعل كويس،
تكنيك والحلو،
بس بجوز كان الامباكت شوي أسرع، بس هن بالملعب كانوا كثير التكنيك تبعهم كان كويس
في شغلة فنية
لحد آخر لحظة.
مظبوط. أنا في شغلة فنية بحب نوه عنها، كرة القدم بالشرق في مدارس لكرة القدم، في المدرسة البرازيلية، في المدرسة الأوروبية، في المدرسة الشرقية، في المدارس أي بتلاقيها مرات كتير في أسلوب لعب بيختلف عن الأسلوب الثاني. ولذلك هلأ أنا بس بدي أقول لك شغلة، أنه أسلوب الكرة بأمريكا الشمالية مطعم بأسلوب الهوكي، مطعم، بتلاقي طريقة اللعب
نفس الشيء،
طريقة اللعب خشنة، احتكاك بالجسم، قوة، ضرب. ولذلك إذا لاحظتي في بالمباراة بالشوط الثاني لاعبين أصيبوا نتيجة احتكاك قوي. هاي في ناس تلعب هيك روح اللعبة، بس مو بالطريقة اللي بنلعب فيها الهوكي أو هيك. نحن شبابنا مش متعودين هيك، الكرة الآسيوية مش كلها هيك بقى. هذا السبب أنا بعزي كمان إنه وروحوا فرص، يعني ما استغلوا فرص أتيحت لهم. ساد بوقت من المباراة روح الأنانية، وأنا بقول ليش؟ لأنه هن بينتموا لأندية. الأندية مرات بتشوفي أنه أنا بدي أجيب جول لأني أنا من النادي الفلاني، روح الجماعة ما في أجمل منه إذا ساد بفريق. روح الفردية لازم يتخلوا عنها. بعدين في أسلوب لعب هن اعتمدوا على الاعتماد على جهة من الملعب. بالمباراة الأولى نوهت عنها أنا بالفترة الأولى إنه اعتمدوا على الجناح الأيسر، نسيوا يفتحوا اللعب، لأنه كل ما صغرت المسافة بين المدافعين يعني المدافع ما فتحوا لعب بصير صعب كثير الدخول لمنطقة الجزاء. ولذلك بتشوفي الكرة الإنجليزية بيعتمدوا على الدخول من الجناحين، بيفتحوا لعب، لازم يغيروا اللعب من اليمين لليسار، لازم يكون الخطوط مترابطة، يعني خط الوسط مع الدفاع لما بصير هجمة على الفريق لازم خط الوسط يتراجع، لازم خط الدفاع لما بصير هجوم لازم يضغط بشكل انه يقلص المسافة بين الخطوط الثلاثة، بيقدروا يحكموا الملعب. هاي انا من الشغلات اللي لقيت فيه ثغرات بالفريق. بس اتصور انه المدرب فجر ابراهيم شاب قادر انه ياخدوا هالاخطاء هاي، لانه هن جايين جولة ودية، بتصور راح يزود يزداد بخبرة أكثر ويعرف وين نقاط الضعف
التكنيك، يعرف تكنيك البلد الثاني كيف لحتى يقدر يتحافظ
يعني. وبعدين كان ناقصهم يمكن يشوفوا أفلام لأنه كل مباراة لازم يشوف فيلم كيف بيلعب الفريق، شو أسلوبه، وين نقاط ضعفه، وين نقاط قوته. بتصور أنا أنه كل هاي تزودوا فيها لأنه أعطوهم شريطين لمباراة
خبرة
ونزلوا بيشوفوا وين أخطائهم، وإن شاء الله نتمنى لهم لفترات سابقة ودورات ومشاركات إنه يرفع اسم البلد عاليا.
أكيد.
بركات بدي أقول لك إنه من إنه يوم بعد غد الجمعة على ملعب العباسيين رح تكون في مباراة نهائية لكأس الجمهورية بكرة القدم بين فريق الكرامة الحمصي والمجد دمشقي. طبعا الكرامة دائما متقدم أكثر، فاز فريق الكرامة ببطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين. طبعا كأس الجمهورية بيشترك فيه جميع الفرق من جميع الدرجات، وتقام على طريقة خروج المغلوب.
من مرة
مين بتتصور هاي يغلب؟
أنا اللي بلاقيه أنه ميزة صار بسوريا هي سلاح ذو حدين، موضوع الاحتراف. الاحتراف كلمة
عم يأثر عليه
نوع الاحتراف جميل، لأنه اللاعب ببلادنا يا ما في لاعبين، في لاعبين حرام ما كان عندهم يطلعوا يشتغلوا كل نهار ويجي يلعب المباراة. هي جيلنا الجيل القديم. هلأ صار في تطور يعني بالاعتماد على اللاعب بأنه يأمنوا له مستقبله، الاحتراف
صار في اهتمام
ولو مش مثل الدول الثانية، بس مثل ما بيقولوا المثل العام الكحل أشوى من العمى. يعني صار اللاعب بيقدر يعتمد انه هو بس بيتدرب بيقبض.
طبعا بدول اخرى بتبنوهم بيأمنولهم رواتب
حياتهم وبيتهم وتنقلاتهم واجازاتهم ورفاهيتهم يعني يعني هاي بتتبع شركات معينة هي، لانه ما في قدرة للاتحاد الرياضي يصرف، لانه مصروف بكلف 100 مليون ليرة سوري إذا في فريق بدك تهتم فيه.
أكيد يا ريت. بس في خبر كتير مفرح يعني أنه بسوريا أيضا ببطولة العالم للناشئين لألعاب القوى يلي صارت بإيطاليا بين 8 و 12 تموز الحالي، فاز اللاعب السوري حامد منصور ببطولة العالم والميدالية الذهبية.
كتير رائع
يعني. هذا الحقيقة منحقق فوز بألعاب القوى.
الألعاب الفردية
عم نفوز فيها تماما.
هو هاي اهتمامات اللاعب بس بكلف، لأنه تصوري لاعب ألعاب القوى مش مثل أي لاعب. لاعب ألعاب القوى لازم يستنفر 365 يوم ما في راحة، لازم يتدرب على مدار العام
لأنه هو الوحيد
عم يشارك بمسابقة واحدة. بقى نحن بحاجة مدارس، يعني نحن عنا ثروات بشبابنا وعندهم صحة ممتازة الدنيا، بس بدهم رعاية والإمكانية. مثلا بطالتنا الذهبية غادة شعاع مثلا هاي بنت ريف، أنا بعرفها بالشكل، بعرفها طالبة صف ثامن كانت تيجي تلعب، لما بفوتوا يا حرام يمكن ما بيملكوا الحذاء، ما بيملكوا الغذاء اللي بيأهلها أنه تكون تاكل
رياضية.
بعدين يعني عم يطلع منهم شغلات بتخوف وشغلات يعتز فيها الإنسان،
مثل مثلا برمي القرص بمسابقة رمي القرص. كمان فاز لاعب سوري عمره 17 سنة بالمسابقة بعد رمي القرص مسافة 64 متر و200 سنتيمتر، يعني تقدم على الأمريكي براين كراوزر اللي رمى القرص لمسافة 61 متر و64
متر،
يعني في فرق منيح.
هذا فرق، ولذلك هذا بيعتبروه شيء خارق.
بس يعني في يعني بين قوسين ملاحظة انه سوريا شاركت بهالبطولة بوفد كبير ضم 53 لاعب شاب عفوا و30 شابة. لماذا كل هذا العدد والمبالغ عم تكون يعني يوفروها للتحضير؟
مرات كثير بيكون في عندك انت بالرياضة بيكون في عندك شيء انه انت بتتعشمي، لان في بالرياضة في ارقام انت بتكوني حاصلة عليها، ان مش حبا بالروحة. مثلا في عندك ارقام الحد الادنى لازم تجيبي مثلا بالوسب الطويل متر للبنات لنفرض متر و70 سنتيمتر. هلا في عنا بطلتين ثلاثة يمكن يكون عندهم 170 ولذلك بيبعتوهم، يعني لانه بالرياضة بتشوفي بطلت العالم مرات بالمئة متر بصيبها كرامب كل عم تركض بطل. يعني هاي البطولة الربح والخسارة المفروض اللاعب يكون مهيأ، المفروض يتعب على حاله، يتعبوا عليه أمنه. وبسوريا هلأ خطوا خطوات إن شاء الله باتجاه ونتمنى الخير لرياضتنا الشابة، والحمد لله في انفتاح مثل كل شيء بأي مجال.
كثير منيح. أنا بدي أتشكرك كثير بركات، وكمان بدي أتشكرك على أنك أنت صرت واحد من أسرة ليالي يمال الشام. رح نلتقي معك الأسبوع القادم بأخبار جديدة عن رياضة سورية.
أنا بشرفني.
أعزائي المستمعين، سن الزواج أضحى متأخرا في بلاد المهجر. لماذا؟ هذا موضوع حوار مفتوح، رح نلتقي فيكم مع الموضوع بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
اللحظات الحلوة بتمرق بسرعة، وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عن استوديو الحكيم. من صور الأعراس لصور جواز السفر، صور بروفيسيونيل 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم، صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم، الذكريات زوينة في القديم العيشة.
تعبتوا من دفع $50 وأكثر شهريا لمشاهدة بعض الأقنية العربية؟ ساكنين بكوندومينيوم أو أبارتمنت وما فيكن توضعوا ساتلايت ديش لتحصلوا على القنوات العربية؟ ساتلايت هول سيل عند الحل. 50 قناة عربية مباشرة من الشرق الأوسط على التوقيت الكندي، من الام تي في، او تي في، روتانا وغيرها، $30 أمريكي بالشهر بس. ساتلايت هول سيل، اشتراك بدون كونترا وأونلاين كاستمر سبورت على 1400 سوفي ويست سويت 241 مقابل محلات أدونيس وفوق جينز ديبو. 514-561-5666 سيكن كات 661-566.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك. كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
جنان نظيفه ولطيفه بتا محمود خليفه، ورد ومنتور وياسمين وقهوه من ايد الحلوين، لتنسيق وتزيين الحدائق، تقريم اشجار، زراعه جميع انواع الازهار، واهتمام كامل بالحدائق المنزليه باداره محمود متعهد الحدائق والجناين، خبره 15 سنه. 514-582-0895 514-582-0895 جادي نيد بروفيسيون.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا
أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح اليوم عم بدنا نحكي فيها عن سن الزواج المتأخر في بلاد المهجر. طبعا احنا منحط السؤال على الفورم وبتجينا عدة إجابات. من الإجابات اللي وصلتنا من السيد بشار عقيل، طبعا تحية خاصة له لأنه دائما رأيه موجود على الفورم، ونحن طبعا كثير منعتز برأيه لأنه فعلا آراء منطقية ودائما متابعنا. بيقول الأخ بشار، بيقول أنه يرتبط الزواج المبكر في البلدان العربية بمجموعة من المعتقدات والعادات الاجتماعية التي تنظم حياة الشباب الاجتماعية والعاطفية وتحميهم من السلوكيات والمرفوضة دينيا واجتماعيا، ويشكل تلاحم الأسرة والتعاطف وكثرة الأقارب البيئة الأساسية في ثقافة المجتمع الشرقي ونظرته للاستمرار والبقاء. لذلك فالآباء أيضا يساهمون بقوة في دعم زواج أبنائهم المبكر للإطمئنان على مستقبلهم تحت شعار خير البر عاجله. في بلاد المهجر تتغير المعطيات وتضعف معظم هذه المفاهيم لتحل محلها حرية الفرد في التجربة والاختيار واتخاذ القرار، حيث الزواج عند معظم الشباب مشروع مؤجل على سلم الأولويات والأهداف. بطبيعة الحال يضعف أيضا دور الآباء في التأثير على أبنائهم وحثهم على الفكرة أو إقناعهم بعلاقاتها بالاستقرار حسب تطور قوانين الحياة هنا، ولا أحد مستعجل على ركوب القطار، فما أكثر القطارات وما أكثر الحلول. شكرا لك سيد بشار يلي دائما بتوافينا بآراء منعتز فيها. طبعا حول هالموضوع هذا بيسرنا وبيشرفنا أنه نستضيف السيدة جمانة عرنوس. أهلا وسهلا فيك سيدة جمانة.
يا هلا
وأهلا وسهلا، يعني خصوصا ببرنامج ليالي أمل الشام، ونورت مونتريال بوجودك.
حيا منورة فيكم، وشكرا لكم لهالفرصة الحلوة أني ألتقي فيكم ومع جمهورنا والكل مستمعينا.
سيدة جمانة قضيت 4 سنوات، بعتقد 4 سنوات تماما بالعاصمة، 5 سنوات بالعاصمة أوتاوا، مرافقة زوجها الأستاذ أحمد عرنوس اللي كان أول سفير لدى سوريا بكندا. طبعا نحن رح نبتعد عن الكلام السياسي كون حتى عن موضوع أنه كونك أنت زوجة معاون وزير الخارجية. طبعا سيدة جمانة أنت هون بزيارة مونتريال، بس بحب أعرف إنه المستمعين إنه فترة وجودك ال5 سنوات هون بكندا كزوجة سفير هون ما مرقت، يعني ما مرقت بس كونك أنت زوجة سفير وعندك مهام دبلوماسية، استفدتي من هالمدرسة بدراسة معينة؟ ريت تحكي لنا على الفترة اللي قضيتيها بجانب كونك عم تمارسي مهامك الدبلوماسية.
الحقيقة بعتبر أنا هالمهمة هون وهالمرحلة اللي قضيتها بكندا كتير مهمة كانت بحياتي، وفترة تحول يعني وأكاديميا يعني أنا استفدت الحقيقة، دخلت وعملت كملت كورسات إنجليش لحتى مشان أوي اللغة، وعملت كورسات كمبيوتر كمان، وبعدين درست Early Childhood Education الحمد لله وتخرجت وأنا دبلومة كمان.
برافو عليك.
فكنت ملحقة لألون وللمهام كزوجة سفير، الحمد لله الله قدرني أني أقدر وفق بين الدراسة وبين أولادي، عندي 4 أولاد كمان كانوا بالمدرسة، وبين مهام زوجي وما أني أصر بالواجب. طبعا بمساعدته إلي. لولا مساعدته إلي أكيد ما كنت قدرت أمشي الطريق وحدي.
وكنت دائما مع ستات الجالية أو مع أبناء الجالية السورية دائما.
أي والله دائما بأسوة بمونتريال دائما تقريبا يعني كل ويكند فينا نقول أكيد. الحمد لله.
طيب هاي عن تجربتك الدراسية، شو بتقولي للمهاجرات الجدد اللي بيجوا على كندا، شو بتنصحيهم؟
الحقيقة اللي بده يهاجر لكندا أكيد أكيد شغلة من تنتين، إما الدراسة وأما العمل، أو وإلا يعني ما رح ينبسط أكيد، لأنه نهار طويل والطقس متعب شوي. بس الثقافة هون كتير عالية، وبتمنى أنه كل الناس تستفيد منها،
متاحة
يعني لكل الظروف ولكل الأعمار وبسهولة، بار تايم وفول تايم ونايت كورسز، لأنه أنا هدول كلهم جربتهم. فالحمد لله بتمنى أنه الكل يستغل هالفرصة، ويلي متخرج ومعه جامعة معلش ما بيمنع من الماجستير هالأيام، لأنه شهادة واحدة ما عاد تكفي.
أكيد أكيد. بالنسبة لحضرتك شو استفدتي من دراستك؟
الحقيقة أنا قبل ما أجي كان معي هندسة زراعة متخرجة من سوريا، ولما أجيت لهون شوفي التحول الكبير بقى مع الأطفال وهي، بس أنا لأني بحب الأطفال فحبيت والحمد لله مشي الحال يعني ونجحت فيه. لما رجعت لسوريا اشتغلت بقى بالمدرسة الباكستانية، فأول ما بديت مع الأطفال الصغار البري سكولرز، وبعدين الإليمنتري درست كمان فيهم وتمتعت كتير فيها والحمد لله. طبقت دراستي وبعدين عملت كذا محاضرة بالمراكز الثقافية بسوريا، استضافوني وحتى على التلفزيون السوري كمان، وعندي بالمدرسة مع المعلمات يعني هن تعرفي يعني زيادة معلومات، هون في اشياء كتير هن بجوز تعرفيها انتي، بس مثل واحد حط النقاط على الحروف يعني بيستفيدوا،
يعني وجهت الضوء عليها
تماما، وجهت الضوء مع الاطفال، لانه الاطفال عنا الصغار تعرفي شوي بتختلف التربية بين هون وهنيك، بس الحمد لله انه كنت يعني عم بقدر وفق بين الطلاب والمعلمات والأساتذة الحمد لله، يعني حسيت حالي عملت شيء وإن شاء الله يكونوا هني مبسوطين.
أكيد يقال كثير على أنه أنا صار لي فترة طويلة خارجة من سوريا، على أنه معاملة يعني المناهج قوية كثير عنا في سوريا، فقط طريقة التعامل مع الطفل تختلف بين بلادنا وبين كندا. هون بيعتمدوا أكثر على تنمية شخصية الطفل. ببلادنا بيعتمدوا على المعلومات اللي بدهم يعطوه يعني بدهم يحشوها برأس الطفل. هل لقيتي هالشيء هذا صحيح أم
هل أيام خف شوي؟ ليش؟ لقلك ليش؟ لأنه الطفل بذاته بنفسه يعني ما عاد يتقبل مثل أول، يعني إنه هالتكنولوجيا اللي طلعت والكمبيوتر والأطفال اللي حواليه والبيئة والأهالي، هلأ الأهل هن تغيروا أغلبهم مغتربين ودارسين وفهمانين، فعم يعطوا شخصية للأولاد، بتلاقي الطرف الثاني بس يعني مو مثل أول،
يعني
المناهج تفهم أول
المناهج
اختلفت، بس مثل ما تفضلتي الطريقة شوي تختلف. لسه ما زال عنا انه الطريقة انه مثلا لما بده يعطوا المعلومات للطالب وبس بدون ما ينتبهوا مثلا هالطالب مل ولا ما مل من الدرس، لتغيري تحولي بطريقة اعطاء الدرس لقله لحتى تجلبيه وتلفتي نظره ولا يهتم، يعني في شوي هيك. بس في طلاب يعني الحقيقة أنا من خلال دراستي بعرف أنه نحن اللي عم نتعلم من الأولاد أكثر ما هن يتعلموا منا، بيعلموكي أشياء كتير إذا انتبهتي للطفل تتعلمي منه أكثر ما تعلمي.
حلو هل يعني المعلومة
أكيد ذكي كتير الطفل كتير كتير ذكي.
يعني أنا كمان يعني في بتساءل مرات الطالب اللي بيتخرج من البلاد العربية وبالذات من سوريا، طالب الثانوية العامة عنده معلومات ثقافية عامة يعني كثيفة كتير وعالية كتير عالية، هون أقل، بس يعني المعادلة يمكن شوية صعبة. إنه
هو الفرق عنا إنه بيعطوكي معلومات وتبقى نظرية
ببلادنا
أغلبها، إيه يعني مثلا هون أكثر عملية بتدخلي للحياة العملية حتى بالجامعات بتمارسي،
الطب على المشفى، وعنا هيك بس لا بضل آخر سنة يمكن بالسنة الخامسة ببلشوا أو شيء يعني، بس إنه في مجالات تانية أنا بتصور إنه عم تكون نظرية أكتر ما تكون عملية، وإنك تستفيدي من التجارب والتطبيق العملي طبعا بيخدم، لأنه لما بيشوف قدامه هلأ الطالب لما بده يدخل مخبر كيميائي مثلا علمي ويشوف التحليل قدامه والنظرية كيف تتطبق والمحاليل الكيميائية كيف تتطبق وشو نتائجها وتفاعلاتها، مو مثل لما بيدرسها بدون ما يشوفها، فللأسف هاي تنقصنا يعني مو بكل المدارس طبعا بس بعض المدارس.
يعني أنا بالحقيقة بفتخر فيكي وبهنيكي على على هالمجهود الكبير اللي عم تعمليه وعلى طموحاتك اللي هي كتير يعني ما عم بتوقف عند حد معين.
لا إن شاء الله لا إن شاء الله.
طبعا الموضوع الأساسي اللي احنا رح نحكي فيه هو موضوع ارتفاع يعني نسبة ارتفاع سن الزواج ببلاد المهجر. قبل ما نحكي فيه كونك أنت أم وزوجتي بنتك، قبل ما نحكي فيه في إجانا اتصال رح ناخده، وطبعا بطلب من المستمعين يشاركونا برأيهم على رقم التليفون 514-745-6789 وأيضا 514-963-1716. بطلب من مستمعينا أنهم يصبروا شوي علينا على الخط لحتى نكمل فكرة الموضوع. برأيك تأخر سن الزواج بالمهجر من شاب أو فتاة شو سببه؟
هلا شو بتقصدي بتاخر سن الزواج؟
يعني بصراحه رح احكي لك اياها،
في عمر معين مثلا
لا في يعني في احصائيه بسيطه صارت هون بالنسبه لابناء الجاليه انه البنت او الشاب ما عم يقبلوا على الزواج الا بين عمر 35-37 سنه، بينما ببلادنا العربيه سن الزواج قبل، ويقال في بعض البلدان العربية ما رح أذكر اسم البلد أنه بيحاولوا يسنوا قانون جديد للزواج البنت من عمر 13 سنة.
يعني هذا هي ظلم ولا هي طبعا ظلم.
برافو عليكي. فطبعا ببلادنا البنت بتتوجه مثل ما ذكر الأخ بشار أنه البنت بتتوجه من قبل أهلها من المجتمع من رفقاتها من أصحابها هي البنت أو الشاب مؤهلة للزواج، حتى إذا مثلا تعدد سن 25 يعني الأهل بيقلقوا وبيكون عندها حافز أنه متأخرة كتير.
صحيح.
نحن بدنا نحكي اليوم عن الزواج هون مختلف، مثل ما بتعرفي يعني حضرتك هون الحياة فيها حرية كتير، بنات وشباب بيعيشوا لحالهم، البنت الشرقية يلي حققت ذاتها واخدت شهادتها واستقلت وصارت معتمدة على نفسها، لما بتشوف قرينتها الكندية ما لها متزوجة بس هي مقيمة معها صديقة ببيت واحد، بس هي ما متزوجة يعني ما عندها الهم، تربت بغير طريقة. فبرأيك شو الأسباب؟ هل هو أنه الأهل عاملوا أولادهم بشكل مختلف؟ هل البنت هون تأثرت بالبيئة اللي هي عايشتها؟ هل الأهل هيئوا لأولادهم أو هيئوهم بطريقة مختلفة عن الأهل ببلادنا؟ وبما أنه حضرتك زوجتي بنتك بعمر قديش؟
بنتي تزوجت 19
تعتبر يعني
بكير شوي.
ايه بكير.
ايه بس مثل ما بيقولوا النصيب اجا. بس انا عندي بنت تانية كمان لسه هلا 24 لسه ما تزوجت تابعت دراستها، فهو يعني ظروفه بتجي يعني. بس انا بالنسبة للزواج المتأخر وبالنسبة لانه شو السبب عم يتأخر، وانا ما بأيد 37 و30 وطالع للبنت مو لشي، بس السبب الحقيقة بيعود مو بس على الأهل، لأنه الأهل مو هن بس تأثير مباشر وكافي عقد ما هو أصدقائه أو البيئة الجو اللي حواليها رفقاتها إن كان بالجامعة أو بالعمل اللي هي اشتغلت فيه. طبيعي إنه الإنسان لما بيصير مستقل لحاله كل شيء بيختلف، التفكير بيختلف والرأي بيختلف. يعني هي وصغيرة ممكن انه مثلا انه بدها تتزوج تلاقي انسان لتعتمد عليه لتثق فيه بتعيش هي وياه. هلأ هي للطرفين في حسنات وفي سيئات يعني طبعا اكيد. يعني مثلا انه الصغار انا هلأ بحبذ بسن 25-30 24 ممكن
حتى الشاب، لأنه بيكونوا اثنين طرايا. شو يعني طرايا؟ يعني هن اثنين لما بيتزوجوا ممكن الاثنين يتأقلموا مع بعضهم، يتفاهموا مع بعضهم، هو يتنازل عن اشياء، هي تتنازل عن اشياء
بعمر صغير،
بعمر قبل الثلاثين سنة. بتصور بعد الثلاثين سنة صار صعب كتير، لانه بتصيري انت متشبسة برأيك وهو متشبس برأيه، صعب كتير انه كل واحد فوق ثلاثين انه كل واحد يتنازل، او بده يصير تنازل جدا بسيط. فمشان هيك كل ما تأخروا كل ما بيتأخر الزواج. فبس في ناس ممكن تنجح ومياله بيكون يعني حظه من السماء إذا قدروا اثنين بهالعمر يتفقوا مع بعض والله يقدم فيه الخير للجميع.
أكيد.
بس يعني أنا بفضل هالعمر بين 25 و30 يعني بضل طريق الإنسان، ولازم مشان ما يصير كمان في فرق بينهم وبين الأولاد، لأنه هالجيل هلأ كتير يعني الله يعينه يا ما أحلى جيلنا نحن. هالتكنولوجيا والهذا كله يعني في له كمان سلبيات.
يعني البنات اللي بعمر 22 لل 25 هل بتعتبريهم غير ناضجين لأنهم يفتحوا بيوت بهالزمن؟
لا, لا, لا أكيد لا، مو هذا قصدي، بس أنا بفضل أنه يعني تدرس البنت هلأ لتخلص جامعتها بدها 22-23، ومثل ما قلت لك قبل شوي انه شهادة واحدة ما عم تكفي، وكل ما تعلمتي اكتر كل ما تواضعتي اكتر وتفهمتي الامور اكتر وشفتيها بصورة واقعية ومنطقية اكتر. عرفتي هلأ على قول غوار خذني ما أعقل قبل ما أعقل يا فطوم. مظبوط
مظبوط. بالنسبة للشاب ضل يعني ضل سن الزواج بالنسبة له يعني 30 معقول 32 معقول، بس عم نشهد حاليا يعني شبه ظاهرة موجودة بالمهجر انه ليش الزواج، يعني حتى يعني الطرفين ليش الزواج. هلأ بالنسبة للشاب عنده يعني قدامه مجالات كبيرة من انه يشوف مختلف انواع البنات ممكن. صحيح. يعني صار العرض قدامه كتير كتير كبير.
الشاب والبنت نفس الشيء، يعني كمان هي قدامه يعني ايه مظبوط بتشوف عروض كتيرة، فبتقلك يعني مثل رفقاتها. بس يعني انا يعني هي الاهل لازم يلعبوا دورهم هون. بنرجع بقلك الاساس وقت الطفولة. هلأ إذا من هي الطفولة عايشة هون صعب تقنعيها على هو اللي شايفتيه، على هو اللي هي شايفته حواليها. أما إذا عايشة ببيئة بجو شايفة صاحباتها شايفة الأهل شايفة كيف وتفهم طريقة تفكيرهم وكذا ممكن. أما يعني ما بعرف، ما عم قلك ترجع للطفولة، أول 5 سنين 6 سنين بحياة أي إنسان هدول أهم شيء.
يعني الوضع اللي صاير هون بكندا بالذات أو ببلاد المهجر كلها أنه طريقة تفكير الأهل اختلفت. تمام. فلما بتكون طريقة تفكير الأهل مختلفة عم يعيشوا الأولاد بهالبيئة هي سواء كانت بنت أو شاب. يعني من زمان كانت أو لهلأ ببلادنا ما زالت موجودة أنه الأهل بيساعد أولادهم لحتى لبناء منزل، بينما هون خلاص البنت معتمدة على حالها والشاب معتمد على حاله. يعني بطل أنه الأهل هنن يلي بدهم يأمنوا لأولادهم شراء منزل أو أنه مساعدة أو هيك. مع أنه بالأجيال يعني جيلنا نحن 18 سنة كانت يعني الوحدة تتزوج وهي تكون بكامل نضوجها.
صحيح.
بكامل نضوجها الفكري، مع أنه بتكون عم تدرس ومتابعة متطور يعني
فينا نقول لك كل ما تأخرنا أكثر كل بتصور أنا برأيي أنه بصير في أنانية عند الإنسان أنه بحب ذاته أكثر، بدي أنا أنبسط ارتاح. هلأ أضغط كلمة تقولي لحاني على هالهم. مظبوط ولا
مظبوط؟ صحيح.
فهون الأجانب بتصور عايشين بهالنقطة، يعني اللي بتأخروا بالزواج أنه أوكي هن انبسطوا وراحوا واجوا، بعدين لما بدهم يستقروا بجوز يفكروا بالزواج. يعني فبتصور فيها نوع من الأنانية
يمكن يكون. أعزائي المستمعين نحن عم ننتظر مشاركتكم معنا على رقم الإذاعة 514-745-678 وأيضا رقم البرنامج 514-963-1716.
علم انتهينا ونسينا اللي كان افترقوا ايدينا بهدفها ليالي هوانا ومرها
حوار مفتوح وفقرة حوار مفتوح عن يعني ما سبب تأخر زواج البنات والشباب بالمهجر بالذات. طبعا رح نتابع الحديث مع السيدة جمانة عرنوس زوجة معاون وزير الخارجية السوري، هي بزيارة لمونتريال. مرحب فيكي مرة تانية باستديو. كنا تحت الهواء عم تحكي لي انه في اسباب تانية لتأخر زواج البنت يلي هو سببه الاهل يمكن او
أهل عادات والتقاليد شوي فقدت قيمتها بهون بكندا، لأنه بيأثر مثل ما قلت لك البيئة والجو اللي حواليه بيأثر، ونحن يعني صرنا عم نمشي مع هالسيل اللي ماشي.
يعني برأيك أنه العادات والتقاليد
مهمة؟ لا يعني مو انمحت، شبه انمحت هلأ حسب كمان قدي صار لهم عايشين بكندا مثلا. هلأ اللي بدك تقولي لي 40-50 سنة، ومع ذلك أنا بعرف ناس صار لهم أكتر من هيك وما زالوا محافظين على العادات والتقاليد. بس ما عم قلك بيرجع بقلك حسب التربية بالبيت والبيئة اللي حواليهم وأصحابهم ورفقاتهم والمدرسة والشغل والجامعة كله بيأثر.
خلينا ناخد رأي المستمعين نشوف شو رأيهم بالموضوع. ألو،
مرحبا مدام.
أهلا وسهلا.
الصحة
الحمد لله. تفضل شو رأيك بالموضوع؟ هل أنت
والله حقيقة أنا يعني هلا عم بسمع الموضوع بس في عدة أشياء يعني للتأخير بالنسبة للجائزة عدا عن التقاليد. يعني أول شيء كمثلا نحن إنه عرب ما بناخد أجانب، ما بناخد يعني مش من بلدنا. زايد عن هيدا في موضوع يعني كثير مهم كمان بالنسبة للبنات. يعني مثلا الشاب لما بيشوف مثلا بنت ما توهزيني يعني عفوا يعني عم يطلعوا مع الأجانب ومع السود ومع العبيد، يعني إذا بده يتجوز يبطل يتجوز.
نحن بتصور يعني أنا بعتذر منك كلمة عبيد ما بنستعملها نهائيا، خلاص يعني طلعت من القانون. يعني أنا بفهم عليك أنه أنت ما بترحب أو أنه بتفضل أنه تأخر الزواج، يعني برأيك أنه لأنه البنت ما يعني عبت تخرج مع أشخاص غير من جنسيت من غير
جنسية يعني أخرى. عفوا يعني هني نحن نفس الشيء مثلنا مثلهم، بس ولكن نحن كعرب يعني الانسان يعني الشاب منا بفكر انه يعمل عائلة يربي ولاده يطلعوا مهذبين مرتبين. هذا لما بيشوفوا مثلا هاد عم يطلعوا مع اشخاص من النوع هذا، يعني عفوا مش انه متفهميني غلط، مش انه هني عاطلين لا، ولكن سلوكهم غير سلوكنا لنا نحن وتقاليدهم غير لنا نحن. يعني انا مثلا كشاب بنقول عمري 37 سنة بعدني مش مجوز، لا كل ما اشوف مثلا وحدة لبنانية ولا عربية مع شخص من النوع افريقي ولا هندي ولا بعرف شو بياخذوا له جلسة 10 سنين. صراحة يعني في عدة اشياء كمان بتأثر على
يعني هل يعني اذا كانت طلعت هي مع شباب مو بالضروره يكون ممكن يكونوا اصدقاء لها، ونحن يعني ما في منع من انه يكون عندها اصدقاء من جنسيات اخرى صحيح؟
بس مدام في مثل بيقول لكل من تعاشر اقول لك من انت. يعني عادي تقاليدنا نحن.
طب انت عم تنتظر انت من رأي انك تنزل على مثلا بلدك وتتزوج وحده من بلدك؟
أكيد، ولكن يعني كفكرة منا صحيحة، لأنه الإنسان تيتجوز بده يعيش يعني الشخص الثاني، مش إنه ينزل على بلده. ما كثير في أشخاص ينزلوا على بلدهم بيتجوزوا وبيجوا لهون 6 أشهر سنة بيطابقوا في مشاكل، منا الحل المناسب.
طب هل يعني هل أنت مع إنسانة مستقلة ماديا وعايشة لحالة يعني بعيد عن أهلها، هل أنت إذا تعرفت على هيك إنسانة تتزوجها؟
إيه أكيد، يعني إذا كان سلوكها جيد وبنت عائلة أكيد.
طيب
بس أنا مثل ما قلت لك مدام إذا بشوف مثلا بنات يعني عم يطلعوا مع أشخاص يعني خصوصي يعني عرب مع أفريقية ولا مع هنود ولا مع باكستانية سريلانكية كلهم يعني نحن ناس أشخاص نطلون.
أوكي.
بس هايدي مش يعني صراحة
وصلت فكرتك، شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كمان في معنا اتصال. ألو.
ألو.
أيوة أهلا وسهلا.
مرحبا، كيفي؟
الحمد لله. مين معنا؟
معك جورج حاج.
اتفضل جورج.
بخصوص اللي عم يحكي المسيو قبل، انه انا عندي ملاحظة انه في ناحية معه حق باللي قاله، انه الموضوع نحن عنا تقليد وهذه تقليد من ربية يعني بربونا اهنا عليها وجينا حاملين وجين فيها. بس الموضوع نحن مشكلتنا المجتمع هون هو اللي بيربي. لما بنشوف اشياء تربية المجتمع، هلا بنت لبنانية اللي بتعيش هون من هي صغيرة وبتكبر، المجتمع هون بخليها تتعرف على الامور،
بيسمح لها
انه ايه فعلا تتعرف على هالاشياء اللي نحن مش من تقاليدنا. بصير عنا نوع من خلاف، يا ترى انه جينا نحن بتقاليد هون عايشين بتقاليد، بصير انه نقول مين ما نحط الملام، لا فينا نحط ملامة على أهلها ولا فينا نحط ملامة على البلد، البلد أوانينه هيك وما فينا نبعد الأوان البلد من هالأوانين كمان، ما فينا نمشي البلد عاونين اللي نحنا خلقنا فيها.
صحيح، بس نحن يمكن طلعنا شوي برات الموضوع، يعني شو أسباب تأخر سن الزواج عند الشباب والبنات؟ مو ضروري بس البنات، ليش البنات والشباب ببلد المهجر هون بكندا بالذات ليش يعني بيوصلوا لسن متأخرة ما بيفكروا بالزواج؟ ليش برأيك؟
لأنه طبيعة البلد تختلف عن طبيعة بلدنا. نحن بلدنا في عائلة بضل على طول الأهل بيساعدوا الولد على بيعنعوه إنه يتجوز ويجهز بيشوف المجتمع ببلدنا، أما هون المجتمع شوي عنده حريته أكتر، يعني الحرية بكل شيء من ناحية
إذا حضرتك يعني جورج أنت يعني بتعول على الأهل، الأهل هنا السبب بأنه عدم توجيه أولادهم للزواج بسن مبكرة.
في ناحيتين، في عندك الأهل وعندك البلد نفسه هو اللي بيأخر هذا الشيء
كمان، يعني بدهم يمشوا
البلد هون عنده شوي أكتر حرية للشخص إنه يفكر عدة مرات بجواز، حتى والقوانين هون شوي صعبة، يعني بتصير بدك مثل بقول يعني بينجبر الإنسان ليحسن معيشته، الأم والبي بدهم يشتغلوا اثنيناتهم، بصير الأولاد أكتر عندهم حرية إنه فكرة الجواز، يعني تصير تبعد شوية الفكرة، حتى الأهل ما بيفضوا كتير لأولادهم هون.
يعني برأيك إنه دور الأهل صار مهمش بحياة الولد؟
كتير مهم
مهمش يعني. أوكي طيب، شكرا لك، شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. ما بعرف مدام جمانة أنت إذا بتوافقي على رأيهم، يعني عبي قولوا إنه في معنى اتصال، ما بعرف ما في اتصال، يعني رأيين مختلفين، هل أنت مع رأي المتصل الأول إنه البنت يعني إذا يعني ما بعرف إنه عايشين بعدنا جايين من جونا ببلادنا العربية نحمل هالأفكار هذا وجابينا لهون وعم نعيش فيها، فهل شيء هذا مزبوط إذا مثلا بنت طلعت مع شباب بغير
هلأ هذا مو قصة مزبوط أو مو مزبوط، عقد ما الحياة الاجتماعية بتلعب دورها. يعني أنا كأم لما بيكون عندي مستقرة ومهاجرة وقاعدة ببلد مغتربين، ليش ما نعمل حياة اجتماعية، منختار الأسر يلي نحنا ممكن نتفاهم فيها مع بعض وخلي أولادنا يكبروا مع بعض. أكيد مثل ما في شباب كويسة ومنيحة، في بنات نفس الشيء، زائد أنه كل سنة إذا أنا أفضل أنه المغترب لازم ينزل لبلده كل صيف ليضل اتصال، لكن يصير تعارف ويضل متعارف علق شوي بجو بلادنا وطباعه، ما بيعود في شيء عليه غريب. أما تعي خليه يعيش هون ولا يكبر وبعدين قلي له بدك تتزوج وحدة عربية، مستحيل. مثل ما قال الأخ، تفضل أنه عم تاخد الأجنبي البنت أو الشاب، طبيعي لأنه أنت اللي عايشة معه هو اللي حتتعود عليه ويتعود عليك تفهميه ويفهمك، فليش ما نحنا نعمل هالجو الاجتماعي وضل في اتصال. معلش يعني في روتين يومي، والسبت والأحد يوم شوبينج ويوم نعمل باربيكيو، أوكي خلوا الباربيكيو عائلية، مو ضروري نفس الأسرة، بس يعني كم أسر تجتمع مع بعضها، يعني تفضلها، يعني برأيي هذا أفضل شيء حتى يظلوا مرتبطين وبيعرفوا بعضهم.
في معنى اتصال ناخده نشوف رأي المستمعين. ألو
ألو، مرحبا،
أهلا وسهلا، مين معنا؟
هادي،
أهلا وسهلا، تفضل.
أهلا بيك. هي ما بعرف يعني العلم أنه نسبة العنوسة عندنا بالدول العربية صارت يعني أكثر من هون.
ليش يعني ليش أخ هادي عم تطلق عليها عنوسة؟
لا
يعني هالكلمة صارت مستبعدة، يعني غير مرغوب فيها.
لا ما هي يعني إذا المرأة غير متزوجة شو تسميه؟ يعني هاي مشكلة. هاي أولا يعني إنه ما صارت إنه المشكلة هون بس، يعني نسبة تأخر الزواج والسن بالنسبة للمرأة صارت حتى عندنا يعني نسب هائلة ومخيفة بالنسبة للفتيات اللي ما متزوجين.
برأيك شو المشكلة؟
أسباب موجودة هسه راح أجيك. هونيك مثلا إذا ناخذ دولنا مجتمعاتنا العربية والشرقية وكذا، هونيك يعني فيها كثير أشياء، منها مثلا العامل الاقتصادي، البنت مثلا الآن ده تشتغل يمكن تساعد أهلها. ثانيا التقاليد الاجتماعية، يعني يضعوا شروط بعض العوائل، يعني مش كلهم يعني بس الأغلبية يضعوا شروط كثيرة تعجيزية للزواج. نعم. يجب أن يكون كذا ويجب أن تكون كذا والمهر والدفع والكذا والشقة والبئة إلى آخره، فصارت معوقات كثيرة زادت من مشكلة أنه تأخر الفتيات في الزواج.
هاي أخادي بالنسبة لبلادنا، بس بالنسبة لهون
نعم يعني هالأشياء. حتى جايك أنا يعني خلنا نأخذها من جانبين حتى نفهم شو المشكلة اللي صايرة. هون صارت المشكلة حرية كثيرة، يعني أعطيت الحرية للناس اللي عايشة بهالدول هذه الأوروبية والأمريكية، فصارت البنت عندها اختيارات كثيرة فيتقدمونها، يعني هي مثلا ب 18 بال 20 25 يتقدموا شباب ويريدوا يتزوجوا ويريدوا يعملوا علاقة يعني مبنية على التفاهم والاحترام، ولكن هي لأنها صار عندها متسع كثير من الوقت ومن الاختلاط
الطموح يمكن
والطموح بالضبط، يعني فصارت تختار انه لا يمكن هذاك احسن من هذا، لا راح يجيني احسن، انا دا اشتغل، انا دا اتقدم بوظيفتي، انا دا اجيب فلوس اكثر، والاهل كذلك مثلا ايضا ما يعملوا مثلا مسألة حازمة او حاسمة انه يا بنتي مثلا انه وصلت الى هذا السن لا يجب أن يكون القرار يعني مستعجل وكذا لأنه مش صالح. فما صار شوية نوع من التراخي، الأهل متراخين والبنت عندها اختيارات. وبعدين شوية التعليق يعني بالنسبة للشباب اللي حكوا قبل، يعني ما بعرف إذا مثلا أفرض هذه البنت مثلا إذا تخرج مع واحد عربي يعني مسموح مثلا هذا الشاب يتقبل هذا الشيء إنه إذا شافها مع أربعة خمسة غيره يعني مثلا عراقي أو فلسطيني أو مصري أو مغربي أو كذا ممكن يعني يتقبل هذا الشيء لأنه دا يركزوا أنه على أسود وهندي وباكستان،
لا طبعا
هذول بشر ممكن يكونوا أحسن من عندنا بكثير، ليش نعم. مثلا هالعنصرية هذه
نعم.
هذه نظرة مش حلوة كثير لأن الشباب بأخلاقهم وبعملهم وبآدابهم، وأنا شفت يعني اختلطت مع ناس كثير يعني من هايتي من كذا من ناس بس بمنتهى الأخلاق ومنتهى الثقافة ومنتهى الرجولة ومنتهى المسؤولية، وبينما شفنا ناس عرب يعني حشاكم يعني انه تخليهم بالجاربيج. فهذه نظرة عنصرية يجب ان تتغير، الانسان بعمله وبأخلاقه وبمواقفه هذا اللي يحكم عليه، مش لونه ولا لغته ابدا اطلاقا ولا اي مبدا ولا اي دين.
انا بوافقك، انا الحقيقه خادي بوافقك بالراي، اكيد الانسان بعمله بشخصه لا بلونه ولا بجنسيته ولا
صحيح. فالرساله يعني اللي توصل المسج اللي اريد اختم به كلامي انه يعني بالنسبه للشباب او الشابات او الاهل يجب ان يغيروا كثير من مفاهيمهم يعني وينتبهوا لحالهم لأن الوقت بيمر بسرعة
أكيد.
والسنوات تمر بسرعة يعني تايم فلاي يعني مثل ما يقول، لأنه دا يطير الوقت بصراحة، يعني السنة ما نعرف كيف دا تنتهي، هاي 2008 خلصت 2009 رايحة تخلص وجاي فالوقت ماشي، فالعشر سنوات صارت كأنها سنة واحدة. فالبنت يعني تنتظر بعد، المفروض انه تشاف شاب او كذا اخلاقه جيدة عمله جيد كذا خلص توكلوا على الأهل يساعدوا ويشجعوا، والبنت أيضا تتشجع وتهذا وتمشي الحياة لهذا الشكل.
الحقيقة
وشكرا لكم،
أهلا وسهلا فيك، شكرا مرحبا. لرأيك كمان معنا اتصال. ألو
ألو مرحبا،
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك يا أحمد.
أحمد تفضل يا أحمد.
الله يخليك. الحقيقة في عنا أسباب كتير بتخلي الزواج البنات أو الشباب بتتأخر. أولا العلاقات بين العيال شبه معدومة عنا هون،
هذا اللي أشارته سيدة جمانة مظبوط
تماما، هذا شيء
أساسي، هذا شغلة مهمة كتير أكيد
مهمة، لأن ببلادنا أو بلاد المشرق يعني البنت كيف أو الشاب كيف بيتعرف على البنت ممكن عن طريق الجارة عن طريق الأهل، في يعني بالنهاية بيلاقي البنت اللي بده إياها. أما هون المشكلة إنه البنات كتير قليل طبعا بمحيط الشاب اللي عايش بمنطقة معينة، وبالتالي ما في اتصالات بين العيال.
طب احمد هل برايك مثل ما قال هادي المتصل قبلك انه طموح البنت هل هو بيأخرها عن الزواج؟
ما هو المشكلة هون هلا انه
في بالاضافة لانه ما في تجمع عربي يعني يعرف البنات بالشباب يعني هذا الشيء، وبعدين طلب الاهل كمان يعني انه لازم يكون عربي، فيعني
مشكلة عربي او تركي او مثل شو مش هذا المهم. المهم في عنا مشكلة اساسية كمان نذكرها، انه في مثل بيقول الغرار لما قلب مشهد غيره نسي مشهد. فالاغلبية البنات او الشباب عم يحاولوا يقلدوا الاجانب اللي هون، يا اما بطريقة العيش تبعيتها، يا اما انه بتاخد شقة وبتعيش لحالها مع بنات معينة او الشاب كذلك الامر.
يعني هل هذا بعيبة مثلا؟
مش بعيبة، مش عم نحكي بعيبة، عم ياخرها، عم ياخر موضوع الزواج، لانه مع المجتمع اللي قبل كمان السلم ولا الباب، عرفت كيف؟ ما في حدا بمجتمعاتنا بتلاقي في كتير مثلا كلام من الاهل او من العيال انه لازم تتزوج البنت، ما تعمل نفس الكلام هيدا. هاني ما في حدا، ما في حدا وراها، بس انا عم تمر، عرفت كيف؟ والحال ماشي.
انا بدي اشكرك، شكرا كتير لك احمد، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال تاني. الو
الو، معك لحكيم.
تفضل، اهلا وسهلا فيك.
انا اركت قريبا جاوبتي على سؤال بالنسبة للاخ السابق، قلت لي هل طموح الشخص يعني يكون سيد او سيدة هو اللي هو سبب في التأخير؟ الو
ايوه انا معك، تفضل تفضل معك. هل هو يعني طموح المرأة او طموح الرجل بيأخر سن الزواج برأيك، ام مثل ما قالوا المتصلين اللي قبلك يعني عدم يعني تعرفهم على جنسيات مثل جنسياتهم مثلا؟
اكثر اعتقد باللي طموح هو السبب بالنسبة
للمرأة،
المرأة والرجل. غير السؤال كان طرحه اليوم الطرفين جوج.
نحن اليوم السؤال انه تأخر سن الزواج عند البنت والشاب ببلاد الاغتراب، شو سببه؟ ليش؟ شو اسبابه؟
انا كنت من سببه هو الانسان ما كيتفقش مع نفسه. الانسان انثى او رجل كيشتارت في طموحات ديالو، بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا، ولكن ما كيسألش نفسه واش هو كيمكن له يعطي داكشي اللي كينتظر.
اوكي
الو.
ايوه انا معك، شكرا لاتصالك وصلت فكرتك، اهلا وسهلا فيك. يعني ما بعرف مدام جمانة، يعني المتصلين حطوا عدة اسباب، يعني الحقيقة عدم يعني تهميش دور الاهل بحياة الاولاد هو واحد من الاسباب يلي بتأخر الزواج، يعني هالشي هذا. بعدين لسه عم نشعر انه الشباب اللي هلأ اتصلوا فينا، شباب ولا بنت اتصلت الحقيقة، نعرف رأيهم انه لساتهم عايشين بعقلية بلدنا نحن هنيك، انه البنت اذا طلعت او راحت او عاشت لحالة هذا بياخد عنا فكرة غلط. يعني ما بعرف انه رغم انه كتير منهم يعني عايشين لفترة طويلة هون، بس ما زالت افكارهم كأنهم عايشين بالبلد نفسه، مع انه يعني يعني بتصور انه البنت ما بتفقد فرصتها اذا كانت اعتمدت على حالها، واذا كان طموحها عالي بالدراسة، واذا كانت حققت ذاتها. يعني على كل يوم في معنى اتصال، ناخد اراء اخرى. الو
الو.
ايوه
مرحبا،
اهلا وسهلا، مين معنا؟
عبد الله معي.
اهلا وسهلا عبد الله، تفضل يا عبد الله، شو رايك بالموضوع؟
اول شيء يعطيكم العافيه.
الله يعافيك، شكرا.
وثاني شيء بدي اقول لك الحلقه مش هاي اللي قبل استضفت الاستاذ الدكتور حسان.
ايوه حسان جمالي. ايوه حسان جمالي،
حسان جمالي. كانت حلقه كثير كثير حلوه، وبتمنى منك انه ترجعي نكملها، لانه كثير عم نستفيد منها هيدي. كثير كانت حلقه موفقه.
تكرم عيونك، تكرم عيونك، من اكيد من
الصديقه. بس تروحي على السام وتجي بدك تجيبي لي بوزه معي.
بوزه بس يا عبد الله، نحن ما عم نحكي على البوزه يا عبد الله، بنجيب لك بوزه، بس احنا عم نحكي عن موضوع ثاني. على كل شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال ثاني. الو
الو.
ايوه
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا جزائري على كل حال، لست ادري اذا كانت اللغه تاعي مفهومه.
مفهومه طبعا، عم نفهمك بشكل واضح اكيد.
اوكي شكرا. أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. أنتم تتكلمون بخصوص الزواج، طبعا هذا شيء مهم جدا، لكن نسيتم أن الطلاق كذلك هنا في الكندا موضوع جد 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 خطير، لأنه أنا اشتغل أستاذ وجرسوا دي كوتشيل تاع الجزائريين اللي جاوا هنا إلى كندا. عندهم مستوى عالي على كل حال، وعندهم أولاد كثير، عندهم أولاد 3-4 أولاد، يجون لهنا بعد 10 سنوات طال الزواج في الجزائر أو في المغرب أو في تونس، يصلون إلى كندا هنا يترى الطلاق.
يعني ما بعرف، احنا ما بدنا نخرج عن الموضوع، حلقه عن الطلاق رح تكون قريبا جدا، رح نحكي عنه وعن
اثاره. على بالي حبيت نقول لك باللي تاخر الزواج، تاخر البنات او الاولاد عن الزواج سببه وجود الطلاق بكثير هنا في كندا.
الخوف من الطلاق،
الخوف من عدم استمراريه الزواج.
أوكي.
هذا هو المشكله. اذا الشيء بغضه، لو كان الناس شافوا باللي الزواج يدوم هنا في كندا كانوا الناس بغض النظر
بغض النظر
عن المعطيات الأخرى الناس تأتي إلى الزواج، لكن المشكل هناك طلاق كثير كثير.
يعني أنت بترجع السبب للطلاق يلي بيشوفوا، يعني هذا مثل
طبعا أظن اللي هذا مؤشر خطير لعدم قدوم سواء الشباب أو الشابات إلى الزواج. أظن أن هذا معطية من المعطيات التي تنفر الشباب أو عزوف الشباب عن الزواج،
قد يكون واحد من الأسباب. شكرا لك كثير وأهلا وسهلا فيك، لغتك ممتازة.
شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك. عليكم. وعليكم السلام. كمان في معنا اتصال حناخده. ألو 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 ألو
ألو.
أيوة
اختند، أنا حابب شارك معك بس حبيت أقدم نصيحة صغيرة قبل.
ايه اهلا وسهلا تفضل.
بالنسبة للزواج هو اليوم صار حلو انه البنت تفكر، مش مثل قبل تكون البنت قاعدة بالبيت ويجوا يطلبها واحد ومش عارفة مين هو، عرفتي كيف؟
طبعا هالشي هذا صار غير موجود حتى ببلادنا، يعني
ما هو ليش عم تتأخر البنت؟ اول شيء عم تتعلم البنت، وثاني شيء بدها تفكر انه الشاب يليق فيها. اليوم لما بتيجي بتتجوز واحد ما بتعرفه لازم تعاشر البنت شخصين ثلاثة، مش عيب اذا عاشرت، الشاب مسمح له يعاشر بس البنت مش مسمح له. ولما اذا واحد مثلا بيكون هون بينزل بياخد بنت من بلاده بس يجوا لهون بيطلقوا لانه ما بيكون عارف العقلية تبعولها، ولما بتيجي لهون لما بيعيشوا بعضهم نسبة صغيرة شهر شهرين عم بيصير في طلاق، هذا مش منيح. يعني اليوم حلو انه هالبنت تاخد وقتها. أيوة. وتفكر.
يعني انت برأيك انه تعارف بين بعضهم هو هي نقطة كتير مهمة لحتى يعني تأثر، يعني تقرب وجهات النظر ويصير زواج سريع، يعني ما هي؟
طبعا اخت هند بدي اقول لك شغلة، انت اذا بدك تشتري بيت بدك تشوفي بيت اثنين ثلاثة مع هذا البيت بدك تسكني فيه، بدك تلاقي بيت
يكون المقارنة كثير، معلش اسمح لي عبد الله المقارنة ما حلوة، البيت يعني شيء لا
بدي اعطيك مثال صغير انه على البنت بده يعيش مع الواحد طول عمره. مزبوط، بده يطلع مثلا يمكن هاي عشرة ما تليق بعقلاته.
مدام جمانة عرموس إلى تعليق تتفضل.
لا هو مشي بس تعليق بسيط على البيت، المقارنة بين البيت والزوجة أو المرأة، بس لأنه بتقدر تملك كل شيء بس ما بظن تقدر تملك إنسان، إن كان زوجة ولا ولد ولا زوج ولا أهل، يعني خارج نطاق الممتلكات.
مقارنة بعتقد المقارنة صارت بعيدة يا عبد الله.
أنا بحكي كلمة صغيرة إنه مثلا بدنا ناخد مثلا، كيف بدنا ناخد مثلا إنه إنسان بده يشتري شغلة بده يشوف بده يجرب بده يطلع مع بنت بده يتعرف عليها بده يشوف عقليتها يمكن ما تلايمه بده يشوف واحدة تانية يمكن يساقبوا عقليتهم على بعضهم.
يعني يا عبد الله انت بتعتبر انه تأخر سن الزواج عند البنت والشاب عدم تعرفهم على بعضهم هذا اللي بقدر بفهمه من طرحك لهالنقطة هاي؟
يعني هند اليوم انت اليوم نحن بهالحياة، اذا بدك تتجوزي مثلا اجيك شاب ما بدك تعشري، اذا منيح تطلعي معه يمكن ما يطلع منيح، مش لازم لازم تطلعي معه
ومش هني يعني مشان هيك بتكون فترة الخطبة أكيد يعني نحن ما نحن مختلفين على هالشي، هذا نحن عم نبحث عن أسباب تأخر سن الزواج.
هذا هو هذا هو اليوم أنت أول شيء بدك تدرسي، بدك تخلصي شهاداتك، بس تخلصي شهاداتك بدك تتعرفي على شاب، يمكن على الشاب اللي تعرفت عليه ما يكون من مستوى تفكيرك، بدك تتعرفي على غير شاب، لما تعرفت يمكن هذا الشاب يلامي، او تتعرفي على شاب تاني كمان ما يلامي. لا انا بتعرف على واحد وبتجوز دخلي وبعدين بيصير في طلاق، هذا مش منيح. هذا
حتما. على كل إن شكرا لك عبد الله، واهلا وسهلا بمداخلتك. اهلا وسهلا فيك.
شكرا ما تبغينا
ولو اهلا وسهلا فيك. ما بعرف شو تعليقك يعني بعد هالنقاش مع المستمعين، شو رأيك؟ النسبة كانت يعني شوية مختلفة كثير، يعني آراء المستمعين ما سمعنا ولا رأي بنت أو سيدة بهالموضوع هذا مع الأسف. يعني كنت حابة شوف رأي بنت بعمر مثلا 30،
يمكن الشباب اللي عم بيعانوا أكثر من البنات
برأيك هيك إنه الشباب عم بيعانوا أكثر؟
أي ممكن. يعني هلأ بنرجع خلينا نلخص شوي، ممكن الحالة الاقتصادية، هذا أكيد تأثير الأهل مهم ضروري، العلاقات الاجتماعية أهم شيء برأيي، وبرجع بقول يا ريت نحب بعض أكثر وأكثر ونجتمع دايما ولو ساعة ساعتين، معلش كل أسبوع كل أسبوعين معلش، إلا ما يعني يجتمعوا مع بعض. بعدين الشباب والصبايا ما عم يستنوا ليتخرجوا بعدين يبلشوا يتعرفوا، أكيد بيكون مرأة
أكيد على كل يعني معنى تعرفوا. سيدة أو معنى يعني صوت أنثوي نعرف إن ياريت نعرف رأيهم. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور، يا أهلا وسهلا، تفضلي. شو رأيك بالموضوع؟ شو أسباب تأخر سن الزواج بالمهجر هون بشكل خاص؟
وين ما كان متأخر سن الزواج، حتى ببلادنا العربية في يلي عم تطلع البنت وتتعلم،
شو السبب
تخلص علومها ده وقتها، ما في وحدة بتخلص قبل 25-26 سنة. تاني شغلي عنا هوني مع سوء الحظ، شبابنا يلي هوني بيظهروا مع البنت الشرقية، اوكي اذا حطوا ايدهم على ايدها هذا ما من تقاليدنا بيتركوها، بينما بيظهروا مع البنت الاجنبية بيعملوا اللي بدهم اياه فيها، وبعدين ترجع بطريقتها بتخليهم ياخدوها. في عنا تقاليد نحنا مظبوط، بس مش كل ما بنت ظهرت مع ظهرت مع شاب او راحت صارت ما بقتصه، لا ابدا. هيدا الشر واجب نشيله من عقليتنا نحن الشرقيين، انه المعشر مش كله سكس او كله اكل هوا، نو. في المعشر في مبادئ، في اخلاق، في محاضرات مع بعضهم، في تبادل اراء، في كل شيء.
طبعا طبعا اكيد. بس يعني برايك انه سن الزواج متاخر؟ لانه
انا ضد يعني سن الزواج المتاخر. انا بحب البنت تتزوج بين 24-30 سنة لعدة عوامل. أول شيء للأولاد، لأنه بعد ما بعد هيك وقت بتصير بال 35-40 بيصير في ريسك.
صحيح.
والشاب تحبه يتزوج بين 30-35، بيكون بني بيستقبل وخلص علمه وبلش يبني بيستقبل وبلش يطلب. وتاني شيء كمان عنا بناتنا فينا شغلي عم بيطلبوا أكثر من مقدورية الشاب، وهذا يلي بيفزع الشاب منهم.
يعني هذا واحد من الأسباب طلبات البنات.
أكيد في عنا بناتنا بردون يعني بيكونوا ميتين من الجوع ببلادهم، وبيجوا لهوني بيشبعوا نتفي بيشوفوا بكذا بيقدروا صار بدهم يطلبوا أكثر ما من مقدورية الشاب. لا
انت بتتصوري هذا واحد من الاسباب بتأخر؟
ايه هذا واحد من الاسباب.
انا بدي اتشكرك كتير، شكرا لمشاركتك، ورح ناخد اخر اتصال معنا لهالفقرة اليوم. الو
الو
ايوه
كتير مهضوم المدام اللي حكيت قبلي.
اكيد عجبك عجبتك افكاره يعني.
لا كتير مهضوم.
شو رأيك انت؟ شو برأيك انت؟
برأيي عندك انه كتير سهل الموضوع، انه هون عندك اوبسيون فعندك اوبشن يعني يعني نحن عندنا بلدنا انه ما فيك انه تظهر مع بنت يعني تظهر تروح تشوفها شهر شهرين يعني بعد شهر انه شو ما حتخطبها يعني انه خلص انه
الاهل بيصيروا يعني بدهم بيفكروا بطريقه انه خلص لازم تيجي تخطبها يعني عدم تعارف كافي بين الاثنين هو واحد من الاسباب اللي بتاخر الزواج برايك؟
لا بس هي لك للبنت هلا صار انه ما عندها انه ناكله واحد يشيل عندها هون موريال عندها كثير اوبشنز يعني فيها شو تعرف على كثير شباب يكون شرقيين غير شرقيين تظهر ما تظهر تروح مع صاحبتها ما تصاحب عندها كثير اوبشن تقعد تشتغل تعمل فوكس على الكارير تبعك فما يعني منا متضرر
هالشي هذا بيأخرها عن التفكير بالزواج برأيك؟
وي والضغوطات يعني السوشيال ضغوطات انه ما في نسوين كل اصحاب عم تتجوز على العشرين واربعة وعشرين كلنا عم بتجوزوا على الخمسة وثلاثين او حتى منهم متجوزين ففكرة انه ولا بدي اتجوز يمكن ما تراودها فهتقول تجوز لما انه بعدين بس خلص الاوبشنز اللي انا مفكر فيها.
طيب انا بدي اتشكرك شكرا كثير لاتصالك كمان بيقولوا لي بالكنترول كمان اتصال يبدو انه في اتصالات كثير عم تجينا. الو
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. نحن يعني عم ننتظر راي السيدات والانسات ايضا شو رايك بالموضوع؟
رايي اولا حب اعقب على تدخل السيده الاخيره مع الاسف مع كل احتراماتي مش البنات كلهم اللي جاوا هنايا ميتين بجوع في بلادهم لان اللي جاوا هنا مع الاسف غير ناس الاطور ويعني اللي كانوا عندهم شغل ممتاز في البلاد
يعني انا يعني عفوا مدام خلينا بالموضوع نفسه يعني انا ما
ايوه
ما بدنا نحن يعني رايي يعني رايك حضرتك رايك
بيه ايوه رايي يعني عزوف الشباب والشابات عن الزواج اولا هناك مشاكل ماديه ومشاكل اجتماعيه واقتصاديه ايضا وبالأخص في هذه البلاد وشكرا
أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك. ما بعرف في كثير اتصالات عم تيجي كمان هذا آخر اتصال بناخده في اتصالات كثير أنا بعتذر آخر اتصال حناخده لأنه في فقرة الفنية عب زميلنا مؤيد عم ينتظر. ألو
ألو مرحبا
أهلا وسهلا مين معنا؟
ماهر.
تفضل ماهر.
انا يعني بعتقد انه المشكله الاساسيه بانه عدم
التاخر عزوف
يعني تاخر الشباب عن الزواج يعني مثل ما تفضلوا المستمعين انه يعني تقريبا كل شيء متوفر لك على شاب وصبيه بس انا يعني عم تجربه انه الناس تجوزت وعمري ما تستغرب يعني عمري 19 سنه اوكي والمدام كانت عمرها تقريبا 17 سنه الحمد لله نحن هلا عندنا صبي وبنت ومرتي كملت تعليمها وتساهمنا على هالموضوع والحمد لله رب العالمين وهلا هي بتشتغل وانا بشتغل والحمد لله اسسنا عائله يعني
انت طب طالما هيك انت فكرت بهالسن الصغيره شو بتنصح الناس اللي بيتاخروا بالزواج؟
ما بنصحهم انا خاصه بالوقت هيدا اللي احنا فيه احنا هلا بعصر انه الولد لازم يكون صديق لابوه وحتى يقدر الولد يكون صديق لابوه لازم يكون متربي معه على نفس التكنولوجيا على نفس الحياه النمط الحياه اللي عايش عليها عشان الولد يفهم ابوه والاب يفهم الولد شو بده
يعني يكون العمر متقارب بين الاولاد وبين الاهل
ولكن الاهل لما بيكونوا بيكبروا بيرتاحوا انه خلص كبروا ولادهم بصير عندهم حياه اطول لانهم ينبسطوا ويروحوا وين ما بدهم يجوا وين ما بدهم بيكون قطع الشوط يعني اللي هو صعب كثير.
انا بدي اتشكرك واقول لك يعني بهنيك على يعني على هالفتره الطويله والزواج الناجح. شكرا لك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا. يعني تجارب متعدده والاتصالات ما بتوقف وبس احنا طبعا نحن طبعا مضطرين انه نوقف لانه يعني الفقره انتهت والفقره الفنيه عم بتنتظرها زميلنا مؤيد. بنهايه هاللقاء بدي اتشكرك كثير مدام جمانه اهلا وسهلا فيكي نورتي مونتريال
بسطنا
بوجودك معنا وبارائك الحلوه وطبعا نحن بدنا نضل على اتصال حتى على سوريا يعني
ان شاء الله. وشكرا لك ولأسرة البرنامج وبتمنى دايما الحياة لأحسن وأحسن إن شاء الله.
شكرا أعزائي المستمعين بودعكم بفقرة حوار مفتوح وبلتقي فيكم الأسبوع القادم بفقرة حوار مفتوح مختلفة.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مؤيد الخالدي بحييكم من برنامج ليالي أمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وأتمنى لكم سهرة مليئة بالطرب والفن والسلطنة. واسمحوا لي كمان حيي زميلنا العزيز أستاذ عمار عبد العزيز، ونقول له لخلدون سلامتك يا خلدون، اشتقنا لك. ونحيي زميلنا كمان بالإذاعة الأستاذ المخرج غيث غريبي، يسعد مساك أستاذ غيث، بتمنى لكم الصحة والخير والسعادة. الحقيقة موضوعنا اليوم يتحدث عن أهم آلة من آلات التخت العربي الموسيقي الشرقي، وهي آلة العود. والحقيقة كنت محضر لكم مفاجأة أنه حيكون معنا على الهواء فنانين كبار من عازفي الشرق الأوسط، العرب الكبار، الأستاذ إياد حيمور من أهم عازفين آلة العود، والفنان أيضا حسين سبسبي واحد أيضا من أهم عازفين العود في الوطن العربي العربي وفي سوريا، لكن حصل بعض الأمور التقنية منعتنا من هذا الشيء. لكن أعدكم إن شاء الله خلال أسبوعين أنه نحن نعمل مقابلات مع الأستاذ حسين سبسبي والأستاذ فنان إياد حيمور، وحتكون مقابلات على الهواء وحنسهرهم الحياة، اتفقنا بها نحن على الموضوع. على أي حال، يعني آلة العود أحبائي المستمعين مثل ما بنعرف، أو بس بدي أقول شغلة قبل ما نبتدي، على أنه حفاظا على وقتكم وحفاظا مني على أن تستمعوا إلى كل المقطوعات كاملة، الاتصالات سنتلقاها إن شاء الله برأيكم بالفقرة بآخر 10 دقائق من الفقرة. العود هي من أهم الآلات الوترية العربية المحببة طبعا إلى نفس ووجدان وأذان الشعب العربي كله. مثل ما بنعرف أنه آلة العود اللي هي تعد أهم آلة بالتخت العربي الشرقي، آلة لها 5 أوتار، طبعا أوتار ثنائية، ويغطي مجال العود الصوتي حوالي الأكتافين ونصف الأكتاف. طبعا نحن بنعرف، يعني اذا بنحاول نفسر كلمة الأكتاف، هي الكلمة تعني المسافة الفاصلة ما بين علامتين متشابهتين، يعني فرضا بين علامة الدو القرار والدو جواب، يعني هذا بشكل هيك تعريف بسيط. الشيء اللي بنعرفه انه كلمة العود باللغة العربية الفصحى تعني الخشب. طبعا كان للعود دور اساسي في التدوين الموسيقي، وفينا نقول انه بنى الفلاسفة بآلة العود أمثال الكندي والفارابي وابن سينا بنوا نظرياتهم الموسيقية مستعينين بالعود كأساس لها. يعني طبعا معروف هذا الشيء أنه آلة العود هي آلة التلحين الأساسية يلي بيستعملها أو استعملها كبار الملحنين، وتقريبا لا زال هذا الشيء أنه من يلحن للمطربين الكبار دائما آلة العود هي الآلة الأساسية في التلحين. المقطوعة اللي حنستمع إليها هي مقطوعة بعتقد ستاندرد بفن العود، فينا نعتبرها أجمل تقاسيم يمكن أنا سمعتها للموسيقار لملك العود الأستاذ فريد الأطرش. تعالوا نستمع إلى هالمقطوعة الجميلة من تقاسيم فريد. Thank you. يعني ما بعتقد انه في اجمل من 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 عزف فريد على آلة العود. الحقيقة كان انسان مبدع ويمتلك حس وريشة فعلا من اجمل ما يمكن. عودة الى تفاصيل عن آلة العود، هناك اكثر من دولة عربية تتفوق طبعا في صناعة الاعواد مثل دمشق وبغداد، ولكن المعروف انه العود الشامي او الدمشقي يتمتع بدقة الصناعة. أعزائي العود أقسامه إذا بدنا نحاول نقسمه إلى أجزاء، فالجزء الأول هو الصندوق أو اللي بسمى المصوت أو يسمى أيضا الأصعى أو ظهر العود. الجزء الآخر هو الصدر أو الوجه الذي تفتتح أو تفتتح فيه فتحات تسمى القمرية لتساعد على زيادة رنين الصوت وقوته، طبعا بالإضافة إلى الفرس الذي يستخدم لربط الأوتار قرب مضرب الريشة. هذا الفرس أيضا هو موجود بآلة كمان وبقية الآلات الوترية. عندنا الرقبة أو مثل ما نسميها زند العمود، وهي المكان الذي يضغط عليه أو يضغط عليه العازف على الأوتار. عندنا الأنف أو العظمة، وتوضع في رأس زند العود من جهة المفاتيح لإسناد الأوتار عليها ورفعها عن الزند. عنا المفاتيح طبعا يلي هي عددها 12، وتستخدم مثل ما مسمين احنا التيونينج او الدوزان او لشد الاوتار. طبعا الأوتار هي 5 أوتار مزدوجة، ويمكن ربط وتر سادس إلى العود طبعا بالإضافة إلى الريشة التي تستعمل للنقر على الأوتار. أساليب العزف على آلة العود طبعا أساليب مختلفة، لكن منها الأسلوب التطريبي، منها أسلوب التلحين، ومنها الأسلوب اللي مسمينه احنا الشعبي أو التراديشنال أو الأسلوب التقليدي. بدي سمعكم مقطوعة من أجمل ما يمكن. هاي المقطوعة طبعا عندما نسمعها نعرف أن دمشق تتحدث، يلي هي بريشة الشيخ رحمه الله النقشبندي، يلي هي مشهورة اسمها رقصة ستي. تعال نستمع إلى النغم الدمشقي الجميل. ستي يعني هي دائما لنا معها ذكريات جميلة جدا، حارات الشام العتيقة والشام وسوريا الله يعزها يا رب. أصل آلة العود، الحقيقة تم اكتشاف آلة العود بالمواقع الأثرية المختلفة، حيث يقال أنه أول ظهور لآلة العود كان في بلاد ما بين النهرين، يعني تقريبا في عام 2170 ما قبل الميلاد. وظهر العود في مصر في عهد المملكة الحديثة حوالي كمان 1090 ما قبل الميلاد، بعد أن دخلها من بلاد الشام، يعني ظهر في بلاد الشام قبل مصر. وظهر العود في إيران لأول مرة بالقرن 15 قبل الميلاد. طبعا معلومات أخرى ممكن نضيفها على الموضوع العود، أنه يمتاز العود الأول السابق أو القديم بصغر صندوق وطول الرقبة، وكان العود الآلة المفضلة لدى الناس بعصر البابليين، يعني كان تقريبا ما بين عام 1530 حتى عام 1950 أو بالعكس قبل الميلاد. واستمر بشكله الكمثري اللي مثل النجاسة يعني الصغيرة حتى العصور متأخرة، وكان بالبداية خالي نهائيا من المفاتيح، وابتدأ بوتر واحد يعني مثل آلة الربابة، ومن ثم وترين وثلاثة وأربعة حتى أضاف إليه زرياب العملاق الوتر الخامس. على أي حال لدي مقطوعة نادرة جدا على آلة العود تعود إلى عام 1939. طبعا نحن حنتحدث عن عمالقة العزف على العود في تلك المرحلة الأستاذ الكبير والملحن السابع عصره بمئات السنين محمد القصبجي لدي تسجيل خاص جدا وبهمني أنه فقط سمعين الطرب بليالي أمل الشام نستمع له تقسيم من مقام الماهور للأستاذ محمد القصبجي واسمعوا المقدم ماذا يقول عن هذه المقطوعة ولو أنه البداية طويلة قبل العزف لكن أنا حبيت أنكم تسمعوها.
في المهور للأستاذ محمد القصبجي مسجلا من سنة 1939 بعودين عود قرار وعود جواب.
يعني إنسان كتب ببداية عشرينيات القرن الماضي رأي الحبيب التي هي لازالت حتى تاريخ اليوم مجال كبير وواسع للنقاش كيف استطاع أن يكتب هذا العملاق العظيم موسيقى بهذا الشكل وعم يعزف بسنة 1939 هارمون على العود دون فقدان التطريب الجميل رحم الله الإنسان اللي سابع عصره. إذا أحبائي المستمعين مثل ما قلنا أنه زرياب أضاف الوتر الخامس لآلة العود. طريقة مسك العود كانت تختلف عن الطريقة الحالية. نحن نشوف أنه عازف العود بمسكه بشكل المستطيل. سابقا كان يمسك تمسك آلة العود بصورة مائلة للأعلى. يعني كانوا حتى أسلوب عزفهم يختلف عليه. إذا آلة العود تطورت مع تطور الأيام. العود يعتبر مثل ما قلنا من أهم الآلات الشرقية والعربية على الإطلاق، فهو كما قيل فيه يعني أو مثل ما بسموه حتى تاريخ اليوم سلطان الآلات ومجلب المسرات. ويكفي أن ننوه بتفوقه وسيطرته على جميع الآلات الشرقية على العموم والعربية على الخصوص، حيث أن تخطى يعني العود فعلا تخطى الأمم الشرقية وانتقل إلى الأندلس بانتقال العرب إليها وتعداها إلى أوروبا وانتقل اسمه معه ولازمه بكل مراحل التطور. وحتى هذا اليوم يطلق في بلاد الأندلس طبعا الاسم العود، ولكن الاسم العالمي المتعارف عليه هو اسم بالإنجليزي آلة لوت. على أي حال طبعا كلنا شاهدنا مسلسل أسمهان وشفنا الدور الكبير لفريد غصني اللي هو عازف متميز وكيف حفظ أسمهان وحفظ فريد وساعدهم. أنا بدي سمعكم مقطوعة بعزف فريد غصن أيضا تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ولكن كوننا نحن ابتدأنا عن الحديث عن هجرة العود وانتقاله إلى الأندلس، اسمعوا هذا اللون الأندلسي تقسيم أندلسية لفريد غصن على آلة العود وهو تسجيل يعود إلى أربعينيات القرن الماضي. يعني نلاحظ طبعا اسلوب وشكل اخر من العزف على آلة العود. نحن اكثر فنون العود اللي تعودنا عليها او تعودنا نستمع اليها هي الاسلوب التطريبي. على اي حال كوننا عدنا الى الاسلوب التطريبي، بدي سمعكم مقطوعة يعني فينا نعتبر انه هي تهيئ من اجل الحلقات القادمة عندما سنستضيف الزميل الفنان وهو الحقيقة فنان بكل معنى الكلمة، الاستاذ الفنان عازف العود العربي السوري العالمي الاستاذ اياد حيمور، الذي من فترة برنامج على قناة الجزيرة اسمه لقاء في المهجر عمل مقابلة معه. أستاذ إياد حيمور يعزف آلة العود والقانون والناي بشكل عجيب يعني من البدعة. إياد شارك من فترة بملتقى العود في سلطنة عمان وعزف العزف التقليدي. تعالوا نستمع إلى هذه التقسيم الجميلة بريشة الفنان العربي السوري إياد حيمور. Thank you. زهوة اللقاء إن شاء الله القريب مع الأستاذ إياد حيمور، مشان هيك سنتابع الكثير له. على أي حال، آلة العود وفينا نقول أنه غزت قصور الملوك والأمراء بتلك الأيام لما انتقلت إلى أوروبا بكل من ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا، وقام المؤلفون الموسيقيون بوضع قطع موسيقية خاصة ألفت لآلة العود. طبعا في إيطاليا لأول مرة عام 1507 ميلادي، وبإنجلترا عام 1574 كان هناك جملة من الموسيقيين اللي وضعوا قطع للعود لجان سيباستيان باخ. يعني صوروا أنه جان سيباستيان باخ يوجد لديه مقطوعات فيها عود، ليس فقط باخ ولكن أيضا هاندل. ولكن آلة العود بلشت تختفي من المشهد الموسيقي الأوروبي بعد انتشار آلات الجيتار والبيانو. على ذكر آلة الجيتار، أنا شهدت في دمشق من حوالي 10 سنوات فينا نقول، وكان هي التجربة الأولى التي انطلقت من دمشق وكانت ارتجالية. شهدت تجربة وأخذت شهرة كبيرة وأصبحت تكرر في العالم، دويتو ما بين آلة الجيتار وآلة العود. والحقيقة تحية وقبلة بطاعة على وجنة زميلي العزيز الفنان العربي السوري العالمي أيضا حسين سبسبي، يلي كان من حوالي أسبوع عاملين ملتقى العود في لبنان اللي على مستوى الوطن العربي، وشارك فيه من كل الوطن العربي. كان حسين طبعا من ضمن لجنة التحكيم، هو والفنان شربير روحانا، ومن مصر أيضا فنانين كبار ونصير شمة. حسين لديه مقطوعة جميلة جدا أنا شهدت بداياتها حقيقة، اسمها حنين، وهي مقطوعة ارتجالية ما بينه وما بين فنان العازف الجيتار الأستاذ طارق صالحية. تعالوا نستمع لهذه التجربة الجميلة، عود وجيتار يتناغمون مع بعض، مقطوعة حنين بتوقيع حسين سبسبي. Thank you. الحقيقة لي الشرف أن أقول أني قمت أيضاً مع الزميل العزيز حسين سبسبي أنا وياه في مكان بزيارتنا في سلطنة عمان، قمنا بهذه التجربة وقدمنا مقطوعة تناغمية ما بين آلة العود وآلة البيانو، والحقيقة أخذ الشهرة وبوعدكم إن شاء الله سمعكم إياها في مستقبل قريب. فينا نقول أنه منذ بداية القرن العشرين أخذت آلة العود تتقدم نحو الرقي، وخاصة على أيادي مشاهير ورواد العزف على آلة العود العظماء العرب مثل الأستاذ أمين المهدي، مثل الموسيقار الكبير أستاذ فريد الأطرش، أستاذ محمد عبد الوهاب، أستاذ رياض صنباطي، أساتذة كثر اللي استطاعوا أن يقدموا لون جميل جدا. وحتى ما ضوى عليكم متعة السمع حاب سمعكم مقطوعة جميلة بتوقيع رياض الصنباطي وهو عم يعزف على مقام السيكا. تعالوا نستمع إلى هذه المقطوعة. سمع الأغاني السيدة أم كلثوم صرنا نعرف صار أنه هي لحن القصبجي، هي لحن رياض الصنباطي. وأيضا رياض الصنباطي في أسلوب عزفه على آلة العود له بصمة، وبصمة طيبة جدا. على أي حال، إذا تحدثنا عن زرياب اللي هو له الدور الكبير في آلة العود وفصلنا عنه قليل لأنه في كتير ناس ما بتعرف عن زرياب حقيقة، هو اسمه الكامل ابن الحسن علي بن نافع المهدي العباسي، ولد حوالي طبعا يعني دائما ما بنعرف نحن التواريخ الدقيقة، عام 160 للهجرة الموافق ل 777 ميلادية، وتوفي عام 238 للهجرة عام 852 ميلادية تقريبا. نشأ تلميذا لإبراهيم الموصلي طبعا مشهور، ثم لابنه المشهور أكثر هو إسحاق الموصلي من بعده، فحفظ عنهما أساليب الغناء وأسرار التلحين والعزف. قدمه إسحاق الموصلي للرشيد الذي أعجب ببراعته في التلحين والغناء والعزف على العود أيضا، بعدين رحل زرياب عن بغداد إلى قرطبة ببلاد الأندلس، فكان هناك بلبلا سطع نجمه حتى أصبح فيها يعني من المغنيين الكبار وشيخ العوادين. وفينا نقول أنه زرياب يعتبر إمام المخترعين في صناعة آلة العود، ومعروف أنه زرياب هو الذي أضاف الوتر الخامس للعود، لكن الشيء الأهم أنه زرياب هو اللي اخترع كما نسميه مضراب العود أو الريشة من قوادم النسر، وكانت ولا تزال حتى وقته يعني هذا الاختراع أنه يعطى فقط لزرياب. أحبائي، من المقطوعات الجميلة اللي حابب سمعكم إياها أيضا مقطوعة للأستاذ أيضا الفنان الكبير صفوان بهلوان الذي استطاع أن يبدع على آلة العود، وهي المقطوعة يا جماعة من تسجيلاتي خاصة أيضا، وهي في جلسة وسهرة خاصة كانت تجمعنا بالأستاذ صفوان بهلوان. استمعوا إلى هذا العزف وهذا الطرب الجميل. يعني فعلا من يسمع إلى عزف صفوان بهلوان يشعر بنشوة وطرب من أجمل ما يمكن، خاصة مع صوته الوهابي الجميل. بالعصر الحاضر إذا بدنا نحكي على آلة العود، فينا نقول أنه انتقلت آلة العود وفضل روادها مثل ما قلنا من المدرسة الحديثة من قالب التطريب البحث يلي نحنا كنا نسمع سابقا إلى قالب، فينا نقول عنه أنه هو قالب الوصفية والتعبيرية وتطبيق التقنيات الغربية العالمية. يعني هذا الشيء أعطى لأسلوب العزف والتأليف من خلال آلة العود شكل جديد عما كانت عليه من قبل. طبعا مثل ما قلنا أنه من أبرز رواد هالمدرسة كعازفين فينا نقول أنه من سوريا الأستاذ صفوان بهلوان والأستاذ حسين سبسبي والأستاذ إياد حيمور إن شاء الله يلي حنعمل معه المقابلات، من العراق الشقيق الفنان الكبير منير جميل، منير بشير وجميل بشير، وأيضا الفنان نصير شمة المشهور، ووعدكم انه هستمع ايضا مقطوعه له. من المغرب الاستاذ عز الدين منتصر، من لبنان الفنان شرب الروحانة والاستاذ الرائع مرسي الخليفة، من السعودية ايضا الاستاذ عبد الرب ادريس وعازف العود الذي يسمى بمنطقة الخليج شيطان العود اللي هو عبادي الجوهر. على اي حال مقطوعة جميلة جدا اسمها حالة وجد بعزف الفنان نصير شمام العراق. تعالوا نستمع لهذه المقطوعة حالة وجد. السادة المستمعين انه يتصلوا تقريبا عنا حوالي 16 دقيقة، يعني بعد حوالي 3-4 دقائق اي مستمع حبيب يتصل ويعطينا رأيه يا اهلا وسهلا. عودي الى الاغاني التقليدية وكيف احيانا آلة العود بتنفذها بشكل جميل. الحقيقة في اغنية جميلة جدا من توقيع او الحان يعني من الحان فينا نقول انه الالحان القديمة لفيليمون وهبي، مقطوعة قديمة اسمها قلبي صار يدق. اسمعوا كيف احد عازفين العود نفذها بشكل جميل جدا. قلبي صار يدق. Thank you. ايقاعات جميله ولحن رائع لفيلمون وهبي. ومعنا هاتف ناخذه. الو
اهلا دكتور.
يا اهلا وسهلا. اهلا اخ عبد الاله كيف الصحه؟
اهلا دكتور. اهلا بامير عشاق عربي
الاصيل. الله يخليك يا رب. هذا ذوقك.
انا احبك لله وفي الله وتمتعنا امتعك الله متعك الله واكرمك الله.
كثر خيرك يا اخي. الله يخليك
يا اخي. ما قدمته على العود فيه كفايه. فقد قدمت عصاره عصاره العود وسلاطين العود.
الله يخليك يا رب يا اخي.
انا رجائي منك
تؤمر
ان تقدم الينا يوم الاربعاء المقبل
نعم
معزوفه قد سمعتها على إذاعة الشرق الأوسط يوم الأربعاء ما قبل الأخير.
نعم.
حيث استضافت مذيعة معدة البرنامج موسيقار كبير وكل جالية العربية برمتها تحب هذا الموسيقار.
من هو أخي عبد الله؟
سأقول لك منه. وطلبت منه معدة البرنامج بأن يقدم معزوفة واختار رائعة من روائع فريد الأطرش.
يا سلام.
تذكرة في خيالي.
يا سلام عليك.
أمتعنا ومتعنا بتلك الأنامل الذهبية الساحرة. إنه الدكتور مؤيد الخالي.
خلي لياك.
وعدني يا أخي أن تقدمها لنا وهي بدون شك هي لازالت مسجلة.
تكرم عيونك والله. خلص بسمعك يعني حابب تسمعها بعزفي مثل ما سمعت المرة الماضية بالإسعاد.
تماما يا أخي.
تكرم عينك يا أخي.
أعانك الله يا أخي. أعانك الله.
شكرا بكل سرور وشكرا على اتصالك الطيب.
شكرا
يا أخي.
شكرا يا حبيبي. شكرا يا
حبيبي. حياك الله يا ميت. مرحبا بأمان الله. فاجاني الأخ عبد الله. أنا الحقيقة نسيت المقابلة يعني عملوها معي الـ RCI راديو كندا الدولي. والحقيقة نعم كان بيوم 1/7 يوم عيد ميلاد يوم عيد كندا وخطرت على بالي يا زهرة في خيالي. شكرا عبد الإله. إن شاء الله حتسمعها. قبل ما ناخد الهاتف الثاني في مقطوعة ما بدي روحها عليكم. هي اسمها ذكرياتي. الحقيقة هذه المقطوعة حتسمعوها بعزف الأستاذ رياض الصنباطي ولكن هي من ألحان القصبجي. لكن عمار عم يقول لي يمكن في هاتف. طيب أوكي عمار بناخذ الهاتف معنا. ألو ألو أيوة.
أنا نطلب ديبانار يعجب لي إن كزبيار وكعيش اللحظات الممتعة في حياتي.
الله يخليك يا سيدي. طيب كان في الهاتف. طيب اوكي ما حندوع الوقت حقيقه. كمان في معنا هاتف بناخده. طيب عمار عم يقول لي لا الهواتف موجوده لكن جهزنا الملف تبع ذكرياتي. نستمع الى هذه المقطوعه. Thank you. يعني بصمة مقطوعة فيها بصمة لاثنين من عمالقة الموسيقى العربية، للقصبجي ولرياض الصنباطي. في مقطوعة دائما هيك تداعب وجداني أنا، فيني أقول، وتداعب مشاعري وتعيدني إلى حارات الشام القديمة. وحقيقة هي مقطوعة جميلة جدا، اسمها ياسمين الشام، ومعزوفة بشكل رائع جدا على آلة العود. كلماتها طبعا معروفة، ياسمين الشام على خدك، اسم الله أمر، من الأغاني التراثية السورية الشامية القديمة اللي كانوا جداتنا يغنوها. تعالوا نستمع لها البصمة الحلوة لآلة العود وهي عم تعزف ياسمين الشام.